این هم بگیری. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في الجاهل بالحكم، وأن مفترية هذه المفترات لا تتوقف على العلم، بل يتحقق الافتار على الجهل ايضا. يعني اذا فرضنا ان المرتكب لا يعلم بانه مفتر، مع ذلك يحكم بكونه مفترا. استدل القائل باعتبار العلم انه في حال الجهل لا يكون مفترا بروايتين، إهداهما موثقة أبي بصير وزرارة أو الصحيحة، وقد تقدم الكلام فيها. الثانية صحيحة عبد الصمد. في هذه الصحيحة يسأل الإمام عليه السلام عن أعجمي أهرم وهو على قميص، يعني قميصه عليه، فلم ينزع قميصه حال الإحرام، فرجع إلى الفقهاء فقالوا إن حجه فاسد وأنه يجب عليه بدنه الكفارة لأجل لبسه المخيط. فسأل الإمام عليه السلام، وكان جاهلا، فسأل الإمام عليه السلام عن ذلك، فقال عليه السلام لا يجب عليه البدنه ولا يحج من قابلين، لا يفسد حجه. كلا الحكمين على خلاف الواقع ما أفتى به الفقهاء من وجوب الكفارة عليه ومن بطلان حجه وأنه لا بد له من الحج من قابل، كلاهما فاسد. فذكر سلام الله عليه أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. قد يتوهم أن ذكر الإمام عليه السلام كلا الحكمين، عدم فساد الحج وعدم وجوب البدنة، ثم ذكره سلام الله عليه اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه، يدل على انه مع الجهل يحكم بصحة العمل ويحكم بعدم الكفارة، فيكون دليلا على ما ذكر من اعتبار العلم في المفترية وان الجاهل لا شيء عليه من جهة الفساد. ولكن ذلك ليس بصحيح، بل الصحيح ما ذكرناه من أن قوله عليه السلام أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه ينظر إلى نفي وجوب البدنة وإلى نفي الكفارة لا إلى صحة الحج، وأنه كان جاهلا فيصح حجه فلا يجمع عليه الإعادة من قبل، وذلك لأنه بلا كلام ولا خلاف ولا إشكال أن لبس المخيط متعمدا أيضا لا يجب بطلان الحج، فليست الصحة من جهة الجهل. يعني يرتب عليك أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، هذا غير مربوط به عادة الحج، يعني بعدم وجوب عادة، هذا حكم مستقل. يعني بيّن سلام الله عليه أن كلا الحكمين فاسدون، ما ذكره الفقهاء من بطلان الحج فاسدون، وما ذكروه من وجوب الكفارة فاسدون، هذا ينظر إلى نفي الكفارة لا أنه ينظر إلى نفي البطلان، فإن الجهالة أجنبية في المقام حتى لو كان عالما. فرضنا أنه كان عالما ولبس قميصا حال إحرامه أيضا لا يحكم عليهم بفساد الحج بلا أشكال. فقوله عليه السلام أيما رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، ينظر إلى الجملة الأولى إلى الحكم الأول وهو وجوب الكفارة وجوب البدنة عليه، ولا ينظر إلى فساد الحج وأن حجه لا يفسد لأنه كان جاهلا. هذا لا معنى له. ثم إنا ذكرنا أن أدلة التقية على قسمين، القسم الكثير ينظر إلى مشروعية التقية وأنها واجبة لا مجرد أنها جائزة. من لا تقية له لا دين له، التقية ديني ودين آبائي، فهذا واجب من الواجبات الإلهية، ومن ترك ذلك فقد ارتكب إثما. عسى الله سبحانه، إن الله سبحانه أمر بالتقية كما أمر بسائر الواجبات، ولا فرق في ترك الواجب الإلهي بين أن يكون المتروك والتقية أو شيء آخر. التقية واجبة في مذهبنا، بل هي من أهم الواجبات، حتى سلب عنه الدين، من لا تقية له لا دين له، كأنه غير متدين بهذا الدين. هذه الروايات ذكرنا أنها أجنبية عن الإجزاء بالكلية، وأن هذا العمل يجزي أو لا يجزي لابد من التقية والعمل على طبق ما يراه العامة. وأما أن هذا العمل مجزين أو ليس بمجزين فعلى القواعد، مقتضى القاعدة أنها لا تجزي لأنه لم يأت بالمأمور به، ووجوب هذا العمل في نفسه بعنوان التقية، وجوب العمل في نفسه بعنوان التقية لا يلازم صحة العمل بوجه. نعم، برد الإجزاء في باب الصلاة في باب الوضوء، يعني مقدمات الصلاة، بأدلة خاصة صلوا بصلاتهم. كل مورد ورد دليل على الإجزاء فهو بإلا فمقتضى القاعدة والبطلان. في الصلاة نلتزم بذلك، فإذا صلى تقية وسجد على ما لا يجوز السجود عليه، أو تكتف أو تكلم بكلمة آمين مثلا بعد الفاتحة أو غير ذلك مما هو مبطل للصلاة، أو توضأ وضوءهم غسل ثلاث مرات أو غسل رجليه مثلا، أو نكس في الوضوء فغسل من الأسفل إلى الأعلى، وهكذا كل ذلك يجزي ولو حاجة إلى الأعادة لما دل على الاجتزاء بهذه الصلاة التي وقعت تقية. وأما غير ذلك مثل الصوم لم يدل دليل على الإجزاء، ولكن قد يقال إنه يستفاد الإجزاء من بعض الروايات الدالة على أن التقية مطلقة يجزي، والعمدة في ذلك روايتان، إحداهما ما ورد من أن التقية في كل شيء إلا في ثلاث، منها المسح على الخفين، كأنه يستفاد من هذه الرواية من استثناء المسح على الخفين. معلوم أن المسح على الخفين في نفسه ليس أحد المحرمات، استثناء المسح على الخفين يدل على أن الحكم عام للوزع والتكليف. المسح على الخفين لا تقية فيه لا يجزي، ولكن غير هذا يجزي، فتكون الرواية دليلا على الإجزاء كما هو دليل على الجواز، يعني أهم من الحكم التكليفي والوزعي باعتبار استثناء المسح. هذا الاستدلال لا يمكن المساعدة عليه، وذلك فإن قوله عليه السلام التقية في كل شيء إلا في ثلاث مضافا إلى معارضتها بما دل على جواز التقية في المسح أيضا، تقدم الكلام في ذلك في باب المسح. وإنما الإمام عليه السلام هو لم يكن يتقي لأنه لم تكن حاجة إلى التقية على ما تقدم المفسلات. مع قتل نزل عما ذكرناه الرماية في نفسها لا تدل على ذلك، فإن قوله عليه السلام التقية في كل شيء إلا في ثلاث منها المس على الخفين استثناء لما ثبت، الذي ثبت كان هو الوجوب. التقية في كل شيء، من لا تقية له لا دين له، فكل شيء فيه التقية أي يجب إلا في هذه الثلاث لا يجب. وأما أن التقية مجزية أو ليست بمجزية، هذه الرواية أجنبية عن ذلك، يعني هذه الرواية لا دلالة فيها على الإجزاء. من الخارج علمنا أن الثلاث المأتية بها تقية في أجزائه في شرائطه تجزي، لا من هذه الرواية استثنى، استفدنا ذلك. فإن هذه الرواية ناظرة إلى نفي الوجوب. التقية في كل شيء، يعني الذي قلت إن التقية ديني ودين آبائي، من لا تقية له لا دين له، هذا في غير هذه الثلاث، وفي هذه الثلاث لا تجب التقية. وأما أن في موارد حتى في المسألة الخفين التقية غير واجبة، فأراد أحد أن لا يمس على خفين له ذلك لا تجب التقية، ترك التقية ليس بمحرم، والتقية ليست بواجبة. أين هذه الرواية من الدلالة على الإجزاء وأن الأمل المأتي به تقية يجزي؟ الرواية أجنبية عن ذلك. الرواية الثانية ما رواه حرام نمیخوام، واجب نیست تقیه، معلوم نشد چوفت از اولش نمیرسی چه کار کنم، میخواست از اول می عرض میکنم از تقیه بی جان شما اگر وقت داشتم میگفتم بفرمایید که من چی گفتم تا معلوم بشه که معلوم نشد. ثانیا عرض میکنم به خاطرش اقول استثناء من الوجوب، وجوب التقیه، التقیه لا بني لا يجب له، أمين لا يجب. لا يجب التقية، لا يجب استثناء عن عدم الوجوب. أجب دسكايس. أرد منكم الثابت كان هو الوجوب مع قتل نزل عن أدلة السلام. لا خير، الثابت هو الوجوب التكليف. استثناء يقول لا يجب، لا يجب شو معلومه؟ لا يجب المسألة الخفية. لا يجب شيخنا لأنه يترتب عليه لسلم، يقول لا يجب التقية، كيف يترتب عليه لسلم؟ يقول لا يجب التقية بالمسألة الخفين، هذا غير واجب. التقية التي أوجبناها في موارد أخرى هنا ليس بواجب، إذن هي غير ناظرة إلى كل من الأمرين، ينزل وجوب باكي هذا بدليل نمشي أفسد. فالحاصل أنه لو كنا نحن بهذه الرواية وأدلة التقية لم يكن فيه أي دلالة على الإجزاء، بل دليل على أن تارك التقية فاسق إلا هنا، لو ترك التقية في المسألة الخفين لم يحكم بفسقه، لم يترك واجبا. ولا ترك المسألة الخفين شو معنى يترتب؟ يعني مسألة رجلي يترتب عليه شنو؟ على ترك التقية، لا أنه اتقى،
يعني لو اتقى
لا يجب التقية، مو جائز مو مشروع. التقية المس على الخفين مو مشروع، لابد أن يمس على رجليه. استثناء من أي شيء حتى دليلون، استثناء من أي شيء أستاذ؟ في كل شيء. شنو معنى في كل شيء؟ يعني يجب في كل شيء، فهنا ليس بواجب. كيف؟ شرا ليش؟ ليش برگشتی گفتی معنا وجوب التقیه لیسا هذا معنا وجوب التقیه نبا خیلی معناشی نیست. بفرمایید من همچه میگم چون خلاف واقع میشه بگید معناشی. بله حاصلش ان هذه الروایه اجنبیت عن الدلالت على صحت بالکلیه، فلو فرضنا فرضا لم يكن دلیل على الاجزاء في باب السلام لم تلتزم هنا بالصحة في باب الوضوء، وإنما قلنا بالصحة لتلك الأدلة. فمعنى قوله عليه السلام التقية في كل شيء، معناه أن الدين إنما هو في التقية، أتمن لا دين له لا تقية، من لا تقية له لا دين له. ولكن هنا ليس كذلك، إذا فرضنا أنه ترك التقية ولم يمسح على خفه لا يحكم بفسقه، ليس هذا بواجب، فاستثناء عن وجوب التقية، وأن ترك التقية ينافي الدين بالكلية أجنبي عن الحكم الوضعي، أنه صحيح أو ليس بصحيح أجنبي عن ذلك. وأما ما رواه أبو السواه، والظاهر أنه هو أبو السواه الكناني إبراهيم بن نعيم، وهو ثقة، قال الصادق عليه السلام على ما يرمى إنه ميزان لا عين فيه، أبدا لا يكون فيه انحراف مستقيم دائما. هذا من الأجلاء، الظاهر أنه أبو السواه الكناني الذي يروي عنه سيف بن عميرة. والسند معتبر، علي بن الحكم الذي هو في السند أيضا معتبر، وإن كان قيل إنه مردد بين أشخاص ليس الأمر كذلك. كيفما كان الرواية معتبرة، والرواية في باب الإيمان، يقول الإمام عليه السلام كل ما صنعته أو لا كل ما تصنع، كل شيء تصنعه أو صنعته أو يمين بل في تقية فليس عليك منه شيء، أو مع تغيير ما في العبارة. هكذا يقول الإمام عليه السلام الأمل الذي يأتي به الإنسان يصنع شيئا أو يهلف يمينا عن تقية فليس عليك منه شيء. هذه الرواية تستدل أنه بعموم ليس عليك منه شيء أيضا يدل على الصحة، كل ما فعلته. فإذا فرضنا أنه أتى بشيء بمفتر من باب التقية فليس عليك منه شيء، لا يلحقك شيء من هذا العمل فلا يجب عليك القضاء. هذا الاستدلال أيضا ذهل الجواب عنه بما تقدم، أنه من ناحية العمل لا يلحق شيء، لا من ناحية ترك الواجب. لا يؤاخذ بشيء من عمله إذا عمله تقية، لا يقال له لماذا عملت ذلك. فإن كان يمينا لا يترتب عليه كفارة، وإن كان طلاقا لا يترتب عليه شيء، إن كان شرب نبيذ مثلا لا يعاقب على ذلك، بناء على أن التقية يجري حتى في شرب النبيذ أو شرب ماء متنجس نبروس غير النبيذ. تقية اضطر إلى أن يشرب من هذا الماء، ما لأنهم يرون مثلا إزالة الدم ولو بالبساط مطهرا، بل فلاقى ماء وهذا لابد له من شربه. تقية لا يؤخذ بشيء، المذكور في الرواية منه ليس عليه منه شيء، من ناحية فعله فلا يؤاخذ بهذا الفعل. وأما من ناحية تركه الواجب، ترك الواجب بل صحيح، لا بل من ناحية ترك الواجب أيضا لا يؤخذ، لا يقال لماذا أبسلت صومك، لا يلحقه وزر من ناحية عمله. وأما يحكم بصحته أجنبي عن ذلك. فالظاهر أن أدلة التقية لا تدل على صحة العمل في غير الصلاة ومقدماته، إذ لم يرد دليل على الإجزاء، وما يقتضيه أدلة التقية هو وجوب التقية لا صحة العمل. هذا ملخص ما ذكرناه. ثم تعرض قدس الله نفسه لمسألتين واضحتين، إحداهما تقدمت مفصلا، أن يدخل الذباب في حلق الإنسان بغير اختياره، هو معلوم أنه لا يبطل الصوم، ولكن يجب عليه أن يخرجه إذا تمكن. الثانية إذا كانت اللقمة في فم الإنسان وأراد بلعها لنسيانه الصوم، فتذكر أنه صائم لا يجوز له ابتلاعها، ولو بلعها بعد التذكر بطل صومه، بل تجب عليه الكفارة. واضح. لأنه إفطار عمدي. ومن هذا القبيل ما إذا كان مشتغلا بالأكل فتبين الفجر، فظهر الفجر ليس له أن يبلع اللقمة التي في فيه، فإذا بلعها يحكم ببطلان صومه بل بوجوب الكفارة أيضا.
يا الله، السلام عليكم. خیلی هم زود نیش، نه علی، خیلی هم زود نیش.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عمدة ما يستدل به على الإجزاء وصحة الصوم إذا أفطر عن تقيتين، العمدة في ذلك الروايتان المتقدمتان، ووجه ثالث نبينه إن شاء الله إما في هذا اليوم أو بعد ذلك. هاتان روایتان احداهما قوله علیه السلام كل شيء فيه التقیه الا المسح على الخفين وشرب النبیذ بدعوى ان الاستثناء يدل على شمول الروایت للحكم التکلیفی والوضعی. تقدم الجواب عن هذه الروایه وان الروایه غیر ناظره الى ذلك، فإنما هو استثناء عن وجوب التقية، وأن التقية واجبة. صدر الرواية هكذا: تسعة أعشار الدين في التقية، ولا تقية ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في شرب النبيذ والمسح على الخفين. الاستثناء مستثل في الكلام، ليس استثناء منفصل. قوله عليه السلام لا دين لمن لا تقية له إلا في هذين المولدين، فإنه لا ينافي مخالفة التقية، لا ينافي الدين. أين هذا من الحكم الصحة؟ لا بد أن يكون الحكم الصحة مستفادا من أمر آخر. صدر الحديث على ما رواه في الكافي وغير الكافي هكذا: تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في شرب النبيذ ومسح الخفين. كذا ذكرنا على أن هذه الرواية مروية في الكافي عن ابن أبي عمير بسنده الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عمرو الأعجمي. وهكذا رواه البرقي في المحاسن على ما نقل عنه صاحب المسائل، يعني النسخة التي كانت عند صاحب المسائل بحسب نقله هكذا يقول رواه البرقي مثله. وقد كتب الكاتب المعلق في تعليقه على الوسائل أن الموجود في المحاسن هكذا: ابن أبي عمير، عن هشام، وعن أبي عمرو الأعجمي. إذا صح ما في تلك النسخة، يعني النسخة الموجودة من المحاسن عند المعلق، فالرواية صحيحة. وأما على نسخة الكافي وعلى نسخة المحاسن التي كانت عند صاحب المسائل، الرواية ضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها، فلا يبقى مجال للتكلم في دلالتها. لأن هذا الرجل وهو أبو أمر الأعجمي مهمل لم يذكر بتوثيق ملامت، فقط له رواية يذكر في هذا الباب، في باب الصوم، في باب التقية، في باب التقية لا في باب الصوم، أنه بل 19 الدين في التقية إلى آخر الرواية. فبما أن الرواية ضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها، تا لو كانت دلالته تامة، ولو فرضنا أن بعض نسخ المحاسن كما ذكره صاحب التعليق كذلك لا يثبت، أيضا لم يثبت أن نسخة المحاسن، بل نسخة المحاسن على نحو ما في الكافي أو غيره، حتى لو فرضنا أن جميع نسخ المحاسن على ما ذكره صاحب التعليق أيضا لا يثبت، لأن الكافي صاحب الكافي وهو محمد بن يعقوب رواه على خلافه، فيكون بين لم يثبت أن الإمام عليه السلام، يعني أن هشام رواه عن الإمام عليه السلام أو أن هشام رواه عن أبي عمرو، هذا لم يثبت. كيف ما كان هذه الرواية ساقطة وغير قابلة للاستناد إليها، حتى لو تمت دلالته، فضلا عن أن دلالته لم تتم. وأما الرواية الثانية وهي رواية أبي الصباح، ذكرنا أن هذه الرواية ناظرة إلى أن الإنسان في سعة مما يعمله لتقيتين من حلف أو غير حلف. الظاهر أن هذه الرواية غير ناظرة إلى الحكم الوضعي حتى الأحكام المترتبة على الشيء. هذا استفدناه من أدلة أخرى، أن اليمين إذا بقى مكرها عليه لا أثر له. الرمايات كثيرة، هذه الرماية مضافا إلى ما ذكرناه، دلالتها قاصرة باعتبار أن المستفاد من السعة، من كلمة السعة في هذه الرماية، السعة من جهة التكليف ومن جهة المؤاخذة، حيث إنهم كانوا مبتلين بالقزاة وغير القزاة، الثلاثين كانوا يحلفون كاذبين في حق ادعي على أحد أو بل لهم مال عندهم يريد أن يغتصبه السلطان، فيحلف أن هذا المال ليس له وإنما هو لي، مثلا احلف بالله كاذبا في بعض الروايات لإنجاء مؤمنين أو لدفع ظلم عن مؤمنين. أذكر أن بعض الروايات أن الملائكة يكتمونه صدقا، نال يصاب عليه مثلا فيكون مصابا عليه، احلف بالله كاذبا ونج أخاك. هذه الرواية الظاهر والله العليم أنه ينظر إلى هذا المعنى، أن الإنسان يعمل شيئا تقية أو يحلف تقية، هذا في سعة من، يعني لا يؤخذ على ذلك. وأما مسألة الآثار المترتبة على هذا الفعل فالرواية أجنبية، نظير قوله عليه السلام الناس في سعة ما لا يعلمون، يعني لا يؤخذون بذلك، لا يتوجه عليهم تكليف من قبل ذلك، فهم في سعة وليسوا في ضيق لا يعملون، لا بأس بذلك. ما صنعته من عمل أو حلفت من يمين في تقية فأنت منه في سعة، يعني مرخص لك هذا، لا بأس بالحلف التقية، لا بأس بالعمل بالتقية. وأما بالنسبة إلى الآثار، له إذا فعلته لا يبطل صلاتك مثلا أو صومك أو عمل آخر أو لا يترتب عليها أي أثر آخر، هذه الرماية أجنبية. كيف ما كان لا يمكن الاستدلال بهاتين الروايتين على أن الإفطار إذا كان عن تقيتين لا یوجو به بطلان است و کما از ارتمس فی المائه تقییتا به اعتبار انهم یرتمزون ولا یرونه مبتلن فهازان لابد له من الارتماس تقییتا لا یبتل صومه لا یستفاد من هاتین الرمایتین ولو فرضنا انه استفید ذلک فرضنا ان الرمایه دلت على ذلک كل ما صنعته او بغير لفظ كل ما صنعته من عمل مثلا او حلفت عليه من يمينين فانت منه في سعى اذا قلنا ان هذا يدل على ان العمل المأتي به عن تقيتين لا يترتب عليها اثر ولو باعتبار لازمه وهو الترك باعتبار ان هذا الافطار مثلا يستلزم ترك الصوم لا يترتب عليه اثر الظاهر انه لا يفرق بين ان يكون هذا يعني ان تكون التقيه لاجل انهم لا يرونه مفترا او لاجل انه لا يجب الصوم عندهم في هذا اليوم فلو فرضنا ان هذا اليوم يوم عيد عندهم ويحكمون بوجوب الافطار ويحرمون الصوم في هذا اليوم وهو يوم العيد فهذا لابد له من الافطار تقيتان الظاهر انه لابد من الحكم بالاجزاء فيقال ان صومه هذا يجزي وان كان افطر عن تقيتين باعتبار انه متمكن من الصوم من غير هذه الجهة من غير أن يفطر عندهم مثلا بشرب ماء أو بأكل شيء ونحو ذلك يصدق عليه أن هذا العمل الذي صنعه صنعه في تقيتين فهو منه في سعة لا يترتب عليه الأثر لا يكون مفطرا ولا يكون موجبا للقضاء لا فرق بين أن يكون هذا يعني هذا العمل الصادر عن تقيتين لأجل أنهم لا يرونه مفترا أو لا يرون بدون الصوم في هذا اليوم لا فرق في شمول الرواية نعم بينهما فرق بعض الواقع يعني منشأ التقية مختلف منشأ التقية هنا أنهم يعني محل كلامنا أنهم لا يرونه مفترا فهو صائم غير مفتر ومنشأ التقية في الثاني أن هذا اليوم لا يرونه يوم صومين ولكن هو صائم بحسب الواقع هذا اليوم يوم صوم وهو صائم فلا يبطل صومه لذلك أي لإفطاره تقيتان لعدم القصور في شمول الدليل له وهذا لا يقاس بالترك إذا فرضنا أن التقية اقتضى ترك الصلاة مثلا هكذا نفرض وإن كان الزائد أنه لا مثال له لو فرضنا أن العامة مثلا فرض بالله نجل وواقع فرضنا أنهم لا يرون وجوب صلاة الفجر يوم العيد مثلا فهذا لم يصلي من جهة التقية نعم هنا يمكن أن يقال إن قوله عليه السلام ما صنعته أو حلفت عليه مثل هذا لا يكون مشمولا له الذي تركه ترك الصلاة تقية ولكن المقام ليس كذلك في المقام أتى بالصوم لكن من غير هذه الجهة فإن الصوم مركب من عدة تروك بقية التروك لا بأس بها لم يقتضي التقية الإفطار يأتي إلى داره ولا يفطر أو في ذلك المجلس لا يفطر من بقية الجهات من جهة الكذب على الله تعالى وغير ذلك لكن من جهة الشرب لا بد له من الشرب تقية فإذا قلنا إنه من قبل هذا العمل في سعة لا يترتب عليه شيء ضيق من قبل هذا العمل حتى من جهة القضاء لا نرى مانعا من ذلك فالتفكيك لا محل له يعني التفكيك بين أن تكون العامة لا يرون مفتريته أو يرون أنه مفترون ولكن لا يرون وجوب الصوم في هذا اليوم بحسب اطلاق الدليل لا فرق بين الامرين اذا قلنا بعدم الافطار في محل كلامنا نقول به في الثاني ايضا فيما لا يقولون بوجوبه. بله، ولكن قلنا ان الروايه لا دلاله لها على ذلك اصلا. بقي هنا الوجه الثالث بالنسبه الى الاجزاء، ويقال انما اتى به المكلف مع التقيه هذا يجزي. يمكن الاستدلال على ذلك باطلاقات ادله التقيه، وان التقيه مامور بها، وان التقيه في كل شيء، من لا تقيه له لا دين له. الروايات في المقام كثيره، الروايات الامره بالتقيه، تقيه ديني ودين ابائي. اذا قلنا ان التقيه اخذ عنوانا لما يتحقق به التقيه خارجا، التقيه ديني ودين ابائي يعني العمل الذي يؤتى به تقيه فهو ديني ودين ابائي. اذا قلنا بذلك فاذا لابد من القول بالاجزاء على القاعده لا يحتاج الى دليل، وذلك فان مقتضى ذلك ان المسح مثلا على الخفين، افرض غسل الرجلين، نفرض اذا فرضنا انه في مقام الوضوء لابد له من غسل الرجلين او لابد له من السجود على غير الارض او لابد له من التكتف الى غير ذلك، هذا يكون مامورا به. التكتف مامور به في الصلاه، و السجود على غير الارض مامور به في الصلاه، غسل الرجلين مامور به في الوضوء، و هذا هو البحث المعروف في الاجزاء ان الامر الاضطراري هل يوجب الاجزاء او لا يوجب الاجزاء. بالنسبة إلى القضاء لا ينبغي الشك في الإجزاء على ما تقدم في بحث الإجزاء، لأنه لم يفت منه واجب، أتى بما هو المأمور به في حقه، وقد كان المأمور به هو الوضوء مع غسل الرجلين، غسل الرجلين مأمور به في عنوان الوضوء، وهكذا السجود على غير التراب مثلا غير وجه الأرض، وهكذا الإجزاء على القاعدة. هنا في المقام في مسألة الصوم إذا فرضنا أن الصائم بوصف أنه صائم مأمور بالأكل، فمعناه أنه لم يؤخذ في مفهوم الصوم الاجتناب عن هذا، إنما أخذ الاجتناب عن المأكول والمشروب في غير التقية، وكذلك الارتماس مثلا، فصومه هذا صوم مأمور به، فمتى فاته الصوم حتى يقضي، أتى بما هو المأمور به في هذا الحال، مثل ما إذا صلى عن تيممين هل يحتمل أن يقضي صلاته في خارج الوقت، لم تفته الصلاة أتى به. ففي هذه الموارد الذي هو مأمور به لا حاجة إلى القضاء لعدم فوت شيء، وأما إذا قلنا بأن رمايات التقيه لا تدل على الأمر بما يتحقق به التقيه، بل أمر بنفس هذا العنوان، وقاية النفس عن الهلاك أو وقاية أخيه عن الهلاك، بقية المؤمنين، فليس الفعل مأمورا به، ليس هنا شيء يكون مأمورا به بأمر اضطراري حتى يقال انه يجزي، لا امر بالصلاة مع التكتف، مع قطع النظر عن الأوامر الخاصة بإطلاقات الأدلة. إطلاقات التقية لا تقتضي الأمر بالصلاة الفاقد للشرع، وإنما تقتضي الأمر بالاتقاء، لا يكون الاتقاء إلا بهذا العمل، فحينئذ ليس هنا أمر اضطراري مثل الأمر بالصلاة مع التيمم لم يثبت هذا الأمر. نعم بالأدلة الخاصة في باب الوضوء والصلاة ثبت كما قلنا، وأما في غير ذلك فلم يثبت أمر بالعبادة، بل الأمر إنما تعلق بعنوان التقية وحفظ النفس عن الهلاك أو حفظ أخيه من الهلاك، كيف يدل هذا على الصحة؟ فلو فرزنا أن التقية من كافر الذي هو واجب بلا إشكال، حفظ النفس المحترمة واجب من أي شخص كان، كان من المخالفين أو من غير المخالفين، فتكلم هذا في صلاته تقية لئلا يعرف الكافر أنه مسلم فيقتله، أفيحتمل أن يقال إن هذا يجزي باعتبار أنه مأمور بالتقية ومأمور بحفظ النفس لا مأمور بالصلاة مع التمكن؟ وبما أنه لا يظهر من أدلة التقية الأمر بالعمل الذي يتحقق به التقية، حينئذ ما ذكرناه من عدم الإجزاء مطلقا، سواء كان بالإضافة إلى مفترية شيء أو بالإضافة إلى عدم الوضوء بالصوم، الظاهر أنه هو صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا غلب العطش الصائم بحيث خاف على نفسه من عدم شرب الماء فلا إشكال في جواز شربه الماء، وذلك لأدلة الاضطرار، إذ ما من محرم من المحرمات الإلهية إلا وترتفع حرمته عند الاضطرار، وهذا من موارد الاضطرار إذا كان حفظ نفسه متوقفا على أن يشرب الماء لأمر من الأمور لشدة الحر أو لغير ذلك، بحيث لا يتمكن من الإمساك فيقع في محذور خوف تلف النفس، فيجوز له أن يشرب الماء ويرتفع به ضرورته، مضافا إلى ما ورد من النفس الخاص في المسألة، فجوز سلام الله عليه أن يشرب الماء ليرتفع به ضرورته، ولو لم يكن نفس لالتزمنا أيضا بذلك، فإن أدلة رفع الاضطرار دفع عن أمتي ما اضطروا إليه، هذه الأدلة أو غيرها، ما من شيء حرمه الله إلا وأحله في مورد الضرورة ونحو ذلك من الروايات تدلنا على جواز ذلك. الأمر الثاني أنه بعد الجواز هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ الظاهر هو وجوب القضاء، فإن مقتضى ما دل على أن الأكل والشرب مفتر، الأكل العمدي والشرب العمدي لا يفرق فيه بين الحلال والحرام، هذا إفطار عمدي محلل كما تقدم في الإكراه، كون شيء مباحا وحلالا لا ينافيه أن يكون مفترا، فإطلاق قوله عليه السلام لا يضره الصائم ما صلى إذا اجتنب أربع خصال بمفهومه يدل على أن الأكل والشرب مفتر، وكذلك الروايات الأخرى، إطلاقات هذه الروايات بل سليمة على المعارض لا مقيدة في المقام، فاجتزاء الصائم يعني اجتزاء هذا الشخص المستر لإمساكه في بقية النهار عن الصوم هذا يحتاج إلى دليل، لم يدل دليل على ذلك. هذه الرواية التي دلت على جواز الشرب وأدلة الاضطرار التي دلت على جواز الشرب ورفع الاضطرار لا تدل على إجزاء الناقص عن الكامل، وأن الإمساك في بقية النهار يجزي عن الصوم بحيث لا يحتاج إلى القضاء، لا يستفاد ذلك، فالإطلاقات محكمة ويجب عليه القضاء. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه إذا بطل صومه ووجب عليه القضاء فهل يجب عليه الإمساك في بقية النهار وجوبا تكليفيا أو لا يجب عليه ذلك؟ بعد ذلك حال المريض وحال المسافر قد سقط عنه الأمر بالصوم، فإذا سقط عنه الأمر بالصوم بعد ذلك هو مختار يريد أن يشرب أو يأكل أو يأتي مفتر آخر من المفترات، لا مانع من ذلك، هو غير مكلف بالصوم. مقتضى القاعدة هو الجواز، وذلك لأن الأمر بالصوم إذا ارتفع يعني لم يكن هذا مأمورا بالصوم، فإن الصوم عبارة عن الإمساك عن أول الفجر إلى الغروب، مجموع هذه المدة لابد أن يمسك عن المفترات المتقدمة. فإذا فرزنا أنه سقط هذا الأمر ولو لاضطرارين، إذن الدليل نحتاج إلى دليل يدلنا على الإمساك في بقية النهار، ما أنه ليس بصائم ولا يحسب هذا صوما له بل يحتاج إلى القضاء كما تقدم. هذا يحتاج إلى دليل. هذه الرواية التي وردت في باب الصائم المضطر إلى شرب الماء يكفي بالدلالة على ذلك، فإنه سلام الله عليه جوز له شرب من شرب الماء بمقدار رفع ضرورته لا بمقدار الإرواء، لا يرتوي من شرب الماء، لا يشرب الماء بل كاملا بحيث يرتوي، بل بمقدار يتحقق يعني يرتفع به اضطراره. فنستكشف من هذه الرواية أن الزائد على مقدار الاضطرار ممنوع، فإذا كان شرب الماء ممنوعا كان الأكل أيضا ممنوعا، كان الالتماس وغير ذلك من المفترات لعدم الفرق. فهذه الرواية تدلنا على عدم الجواز، ولأجل ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز له أن يشرب الزائد على ما يرتفع به الضرورة. والظاهر على ما بالي أن المشهور لم يلتزموا بذلك، يعني في موارد لم يكن المكلف مكلفا بالصوم، تارة يكون المكلف مكلفا بالصوم ولكنه يعصي بأكل أو شرب أو بعدم نية، هنا التزموا بلا كلام، لا بد له من الإمساك وإن كان صومه باطلا مخالفة لصوم مأمور به. وأما فيما إذا لم يكن مكلفا بالصوم لجهة من الجهات غير مأمور بالصوم، وردت الرخصة في حقهم مثل ذو العطاش مثلا أو مثل الحامل المقرب وغير ذلك، منها موردنا هذا الذي يخاف الضرر على نفسه، الظاهر أنه لم يلتزموا بذلك. كيفما كان هذا الحكم إذا لم يكن أقوى فلا إشكال في أنه أحبت، لأن الرواية لا معارض لها، دلت على جواز الشرب ودلت على أنه لا يروي لا يشرب بمقدار الإرواء، بل يقتصر على مقدار الضرورة ولا بأس بالعمل بالرواية بموردها. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الحكم يختص بشهر رمضان ولا يجري في غير شهر رمضان من الواجب غير المعين أو الواجب المعين، أما الواجب غير المعين فلا إشكال فيه، لا ينبغي الشك في ذلك، لأنه يجوز له الإفطار عمداً حتى مع عدم الاضطرار ولو فرضنا أنه لم يكن مضطراً، یجوز له ان یفتر فیقضی یوما آخر، مثلا اذا لم یکن الواجب معینا. و اما فی الواجب المعین بنظر او غیر نظر ففی الحاقه اشکال و ظاهر عدم الالحاق کما ذکره قدس الله نفسه اذ لا اطلاق فی الرمایت بالنسبت الى کل صوم. یعنی سؤال متوجه الى جهت اخرى انه فی ان رجل ولم یذکر الصائم ایزن، هذا معلوم من الخارج. المذکور فی الروایه ان الرجل یذتر الى شرب الماء فیخاف علی نفسه من العطش، قال علیه السلام یشرب ولیکن لا یربی. مثلا بگی خود روایت رو بخونی. الروایت لیس فیها اطلاق بالنسبت الى کل صائمین و مناسبت الحکم الموضوع ایزن اقتضی ذلک. فالرجل يصيبه العطش يعطش حتى يخاف على نفسه، فهل يشرب بقدر ما يمسك رمقه؟ ربا محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس وغيره عن محمد بن احمد عن محمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدق عن عمار الروايتون والثقتون عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال عليه السلام يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروي. ليس في هذه الرماية اطلاق يا أم جميع الصائمين. والقدر المتيقن بما أن الحكم على خلاف القاعدة وشهر رمضان لأهميته مناسبة الحكم الموضوع، فثبوت الحكم في غيره حتى في الواجب المعين بنزلين يحتاج إلى دليل، لأن ما تعلق به النزل لم يتحقق خارجا لأجل الاضطرار، وهذا حكم جديد لو ثبت يثبت من غير جهة الناس، فعلى ذلك لا يجري الحكم في غير ذلك. وأما الرواية الثانية رواية مفزل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لنا فتيات وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم العطش، قال عليه السلام فليشربوا بقدره، بله بقدر ما تروی یا تروی به نفوسهم و ما یحذرون به مقدار الحذر از ید من ذالک فلا. هذه الرمایه لو فرزنا ان لها اطلاقا مطلق الصائم ضعیفتون مفضل ابن عمر لا يعتمد على روایته، فالظاهر ان ما ذکره قدس الله نفسه من الاختصاص و صحیح، فهذا حکم خاص بشهر رمضان و انه ما عدم الامر بالصوم مع ذلك مامور بالاكل، بل مامور بالامساك. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم من ذهب الى مكان قصد الذهاب الى مكان يعلم بانه يفطر في ذلك المكان لا محاله، اما باكراهين يكرهونه و يجبرونه على الافطار فيفطر اختيارا، يعلم أنه لو ذهب إلى ذلك المكان لابد له من الإفطار من جهة الإكراه، أو أنه يوجر في حلقه يأخذونه فيصبون الماء على حلقه، مثلا يشربون الماء بغير اختياره فيدخل الماء في جوفه ولو بغير اختياره. ذكر قدس الله نفسه أن هذا لا يجوز، بل يمكن أن يقال إنه يبطل الصوم بمجرد قصده ولا حاجة إلى المشي الخارجي، إذا قصد أن يذهب إلى مكان یذکر فیه للافتار اما بسیاره او به ان یوجد فی حلقه مثلا به نفس القصد یحکم به بطلان صومه. اما بالنسبه للاکراه فواجب فان المكره بل یأتی بالمفتر باختیاره و ارادته ولكنه من جهة خوف الضرر يعمل هذا العمل ويختار هذا العمل فهو مقدم على الافطار العمدي. وإذا كان مقدما على الافطار العمدي يبطل صومه، بل يبطل صومه بمجرد الافطار غاية الأمر، ليس عليه كفارة مثلا، لأننا ذكرنا سابقا أن الكفارة بل لا تدور مدار بطلان الصوم بل تدور مدار الافطار الخارجي. هذا بالنسبة الى الاكراه واضح. و اما بالنسبة الى من يوجر في حلقه لا يشرب الماء باختياره و انما يدخل الماء في جوفه بغير اختياره، قد يستشكل في ذلك ان حال هذا حال الاحتلام. من يعلم انه اذا نامه يحتلم لا يبطل صومه. إذا فرضنا أن بل أن هذا لا يبطل صومه، يعني من وجد في حلقه لا يبطل صومه، وما هو المانع من الإقدام على ذلك اختيارا؟ إقدام على ما لا يكون مبتلا للصوم، الإقدام على ما لا يكون مبتلا للصوم لا يكون مضرا بالصوم، لا عمله ولا نيته. ولكن الامر ليس كذلك، بل كما ذكره الماتن قدس الله نفسه يبطل صومه ببقوع الفعل بل بنيته، بل تجمع عليه الكفارة ببقوع الفعل خارجا. وذلك فإن الاحتلام لا يكون مبتلا للصوم. الذي يكون مبتلا للصوم أحد أمور كما تقدم، إما الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة. هذه الأمور مبتلة للصوم. مجرد خروج المني بغير اختياره في النوم المسمى بالاحتلام هذا لا يضر بالصوم. فإذا لم يكن مزرا بالصوم فما هو المانع من الإقدام عليه؟ ينام ويعلم أنه يحتلم في نومته، ليس هذا بمبتل. وأما المقام، في مقامنا هذا من وجر في حلقه لا يبطل لأنه غير عملي. ووجهه على ما تقدم أن المبتل للصوم إنما هو أن الواجب للصائم إنما هو الاجتناب عن الطعام والشراب. لا يزل الصائم ما صنع إذا اجتنب عن أربعة أشياء مثلا أو عن ثلاثة، أحدها الأكل والشرب الأول والثاني. ومن وجد في حلقه هو مجتنب، يكون عملا بغير اختياره لا بأس به. لكن إذا أقدم على أن يمضي إلى مكان يوجد في حلقه الماء في ذلك المكان، كيف يصح أن يقال أنه اجتنب عن الأكل والشرب؟ بل هو أقدم على الأكل والشرب، جوعان مسكين. فيمضي إلى مكان يعلم أنهم يطعمونه الطعام بغير اختياره، أفهل يصف أن يقال إنه اجتنب عن الطعام والشراب؟ لا يصف ذلك جزما. فقوله عليه السلام لا يزر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال، هذا لم يجتنب أربع خصال. الذي لا يكون موجبا للبطلان هو الذي لا يستند إلى اختياره، لا ما يكون مقبل منتهيا الى اختياره. الذي ينتهي الى اختياره لم يجتنب عنه جزما، لا يصح ان يقال انه اجتنب عن الطعام والشراب. فمثل هذا يكون داخلا في الافطار العمدي، قصده يكون موجبا للبطلان، وعمله وبقوعه في الخارج يكون موجبا للكفاره. والحمد لله.
يا الله يا رحمن. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الصائم إذا جامع زوجته نسيانا فتذكر في أثناء الجماع وجب عليه الامتناع. فإذا لم يمتنع بطل صومه ووجبت عليه الكفارة ما ذكره قدس الله نفسه مما لا ينبغي الشك فيه. فإنه لو فرضنا أنه نوقش في دلالة ما دل على أن الصائم لا يجامع أهله في ظهور هذه الروايات في الإحداث فلا دليل على حرمة الإبقاء كما في المرتمس لو فرضنا أنه التمس في الماء فذكر وهو داخل الماء لعله لا يبعد أن يقال إنه لا يجب عليه الخروج فورا لأن هذا ليس بإحداث الالتماس وإنما هو بإبقائه ولا دليل على حرمة الإبقاء. المنهي عنه هو الالتماس في الماء وهذا لم يرتمس وإنما هو باطن على التماسه السابق. لو فرضنا أنه قيل بهذا القول والعرف ساعدت على ذلك إلا أنه لا يتم في قوله عليه السلام لا يزر الصائم ما سنى إذا اجتنب أربع خصال الأكل والشرب والنساء والالتماس في الماء. ليس هذا اجتنابا عن النساء. البقاء على هذه الحالة وهي حالة الجماع ليس اجتنابا عن النساء فإن معنى الاجتناب أن يأخذ طرفا منه وأن يكون على جانب من الشيء فلم يأخذ هذا جانبا من المرأة وجانبا من النساء فلا يسلق عليه الاجتناب. وهذه السيئة التي رواها المشايخ الثلاثة يشمل المقام جزما فيجب عليه الامتناع ولا يجوز له البقاء على هذه الحالة إلا بطل صومه بل وجبت عليه الكفارة أيضا. ثم ذكر قدس الله نفسه عدة من الأمور التي لا يبطل الصوم بها: مس الخاتم، مس العصا، مزغ الطعام للسبي أو للطائر وأمثال ذلك مما ذكره قدس الله نفسه. يكفي في عدم بطلان الصوم بهذه الأمور قوله عليه السلام لا يزر الصائم ما سنى إذا اجتنب أربع خصال. فهذه الأمور لا يزرها بمقتضى تلك الصحيحة مضافا إلى برود روايات خاصة في أن هذه الأمور لا تزر بالصوم. فيجوز للصائم إذا عطش أن يمس خاتمه أو يمس الحصى مثلا أو أنه يطعم طفله أو الطائر يمزغ الطعام فيطعمه للسبي مثلا لا بأس بذلك. كل ذلك منصوص. إنما الكلام في الذوق وأن ذوق الطعام والشراب هل يزر بالصوم أو لا يزر بالصوم. ورد في بعض الروايات أنه لا بأس بصوم الطباخ أو الطباخة مثلا أو غير ذلك. الصائم يذوق الطعام والشراب فقال علیه السلام لا بأس به و بی ازا ازالک صحیحة الحلبی هذه صحیح و غیرها عدت من الروایات دلت على ان الذوق لا بأس به منها صحیحة الحلبی و بی ازا هذه صحیحة صحیحة سعید الاعرج. سئل الامام علیه السلام عن ذوق الطعام فنهى سلام الله علیه فقال له الشيخ قدس الله نفسه جمع بين الروايتين بحمل الرواية الأولى على الحاجة مثل الطباخ والطباخة يحتاج إلى ذوق الطعام ليرى أنه ماله أو غير ماله يحتاج إلى الميل أو لا يحتاج إلى الميل فله حاجة في ذوق الطعام. وحمل الرواية الثانية صحيحة سعيد الأعرج على الذوق بغير حاجتين من دون حاجتين يذوق الطعام فيرى أنه بل كيف طعمه مثلا. فقال إن النهى إنما هو في فرض عدم الحاجة والجماز إنما هو في فرض الحاجة وهذا جمع تبرعي لا موجب له أصلا. فالظاهر أن الروايتين لا بد من رفع اليد عن أهدافهما يعني عن الظاهر صحيح سعيد للأعرج ظاهره عدم الجواز لا بد من رفع اليد عن ظاهر هذه الصحيحة بنفس الصحيحة الأولى وغير تلك الصحيحة. الروايات متعددة في جواز الذوق فيحمل على الكراهة وأن ذوق الطعام مكروه من نسبة إلى الصائم لأنه منهي عنه لكن نهيا تنزيهيا لا تحريميا بقرينة ما دل على الجواز فينتج أن الذوق مكروه. هذا بالنسبة إلى أصل الذوق. فأما لو فرضنا أنه يدخل منه شيء في الذوق فإن كان هذا بغير تعمد كما في النسيان أو دخل اتفاقا وبغير اختياره فلا يزره. وأما إذا فرضنا أنه كان عالما بذلك أنه إذا ذاق الطعام أو الشراب يدخل منه شيء في جوفه قهرا فيحكم حينئذ ببطلان صومه على ما تقدم لأنه لا يصدق عليه أنه اجتنب عن الطعام والشراب ولو فرضنا حين الدخول ليس له اختيار بغير اختياره يدخل إلا أن مقدمة ذلك اختياري يذوق باختياره وبالنتيجة يدخل شيء من الطعام أو شيء من الشراب في جوفه حينما يدخل يدخل بغير اختياره ولكن مقدمته اختياريه فهو لم يجتنب عن الطعام والشراب ذاق وهو يعلم انه يدخل منه شيء في الجوف فيحكم ببطلان صومه حينئذ بل بوجوب الكفاره ايضا. وايضا ذكر قدس الله نفسه حكم مزغ العلك هذا ايضا بحسب الروايات بعض الروايات دل على الجواز و بعض الروايات دل على عدم الجواز ولكنه ما دل على عدم الجواز لا بد من حمله على ذلك على الكراهة فإنما دل على الجواز عين الكلام فإنما دل على الجواز صريح في ذلك حتى أن الإمام عليه السلام منع عن ذلك فقال إني صنعت هذا كأنه عليه السلام مزغ العنك فوجدت منه شيئا مثلا من التزاز أو طعم فلذلك منع الراوي عن ذلك. ومعلوم أن الإمام عليه السلام لا يرتكب أمرا محرما أو لا يرتكب أمرا مفترا وهو يعلم بأنه مفترون فهو نهي تنزيهي ولعله سلام الله عليه كان له حاجة بذلك مثلا لضرورة لأمر ما کیف ما کان فهذه الرمایه واضحت و دلالت علی الجواز حتی اذا وجد الانسان من مزقه شیئا یعنی یلتزمی او یجد طعمه مثلا کل ذلك لا یضر بصومه هذا فیما اذا لم يدخل منه شیء في الجوف و اما اذا فرضنا ان العلک يتفتت منه الاجزاء فيدخل في جوف الانسان يبلعه مع ريقه مثلا فهذا يقتل به الصوم اذا كانت الاجزاء غير مستهلكه لا اشكال في البطلان و اما اذا فرضنا ان الاجزاء مستهلكه قد يقال بعدم البطلان فيقال ان في البطلان اشكالا كما قيل لانه لا يثق عليه مال الاكل بعد ما كانت الاجزاء مستهلكه في الريق فابتلاه الانسان فقد ابتلع الريق واكل الريق و اما ذلك الشيء المستهلك فلا فمن هنا قالوا ان المحرمات انما يكون محرما اكله مثل التراب مثلا اذا كان مستهلكا في الطعام كما في الخبز الذي ناكله الخبز المتعارف فيه مقدار من التراب لا محاله خليط مع الطحين طبعا يكون كذلك لا يكون حراما لاستهلاكه لا يستخ انه اكل التراب بل اكل الخبز وإن كان فيه من التراب فيه بل شيء ما شيء مستهلك فيه فإذا فرضنا أن العلك قد استهلك في الريق بتفتت أجزائه لا يسقط على ذلك عنوان الأكل فلا يزر بالصوم ولكن الأمر ليس كذلك بل يبطل الصوم ولو فرضنا أنه استهلك في الريق وذلك لأن الممنوع إذا كان هو الأكل أو كان هو الشرب الأمر كان كذلك لا يسقط أنه أكل الملك أو مثلا فرضنا مائعا مثل الماء على ما نبين شرب الماء إلا أن الممنوع ليس هو عنوان الأكل بل المأمور به والاجتناب عن المأكول والمشروب عن الطعام والشراب و هذا ليس اجتنابا عن المأكول والمشروب فلو فرضنا ان مثقالا من العلك مثلا او اكثر من مثقالين وزعه في فيه ومزقه من اول طلوع الشمس الى الغروب حتى ادخل جميعه في جوفه افلا يصدق انه لم يجتنب عن الطعام وعن المأكول ولو فرضنا انه لا يصدق انه اكل العلك باعتبار الاستهلاك او فرضنا انه جعل مقدارا من الماء فاخذ منه شيئا فشيئا اقل من قطره عشر قطره من الماء فجعله في فيه حتى استهلك في الريق فبلعه بالاخره اخذ مقدار استكان من الماء او اكثر منه فادخله في جوفه او سكرا نفرض ان مقدارا من السكر عشرة مساقيل عشرين مثقالا يأخذ حبة فحبة يجعله في فيه حتى يستهلك في ريقه ثم بعد ذلك يبلع الريق اكل الشكر لا يكتب عليه انه اكل الشكر ولكن لم يجتنب عن الشكر يسقط هذا عليه وموضوعنا والاجتناب لا يزر الصائم ما سنى إذا اجتنب أربع خصال الطعام والشراب الطعام اسم لما يطعم والشراب اسم لما يشرب فإذا بل فعل هاجا يعني مزغ العلك فدخل منه أجزاء في جوفه ولو فرضنا أن هذه الأجزاء استهلكت في الريق يصدق أنه لم يجتنب عن الطعام ويكفي هذا في بطلان الصوم بل في وجوب الكفارة أيضا يقع الكلام في الاستنقاع في الماء وأن هذا هل يضر في المرأة او لا یزر فی المرأة اذا لم یکن التماس یدخل الماء مقدار من بدنه نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في من اصابه العطش وخاف على نفسه لا ينبغي الشك في جواز الافطار له حينئذ وان لم يكن دليل خاص في المقام لما دل على أن الاستقرار يوجب رفع الحكم فينقلب الحرام حلالا. ما من شيء حرمه الله إلا وأحله في موضع الضرورة وغيره من الروايات الدالة على أن المستقر يرتفع عنه الحكم وقد دل على ذلك في المقام الموثقة. ورد في هذه الموثقة أن الرجل يعتش فيخاف على نفسه فقال عليه السلام لا بأس بأن يشرب الماء ولا يروي، لا يشرب بمقدار يمتلئ جوفه بل يروي بل بمقدار رفع الضرورة. هذه الرواية مروية بالكافية على ما ذكره في المسائل ذكر فيه لفظ العطاش عن الرجل يصيبه العطاش وصاحب المدارك قدس الله نفسه حمله على ذي العطاش وهو المرض المعروف أنه يبتل الإنسان بمرض لا سمح الله يشرب الماء ولا يروي، دائما لا بد له من شرب الماء لا يحصل له نتيجة ولا يسمر. حمله على ذلك فذكر أنه لابد من أن يقتصر على مقدار الضرورة ولا يجوز له أكثر من ذلك، ولكن الظاهر أن نسخة الكافي مغلوطة، إما سهو من قلمه الشريف أو سهو من النساخ أو لعلنا اختلافا بالنسخ، النسخ الموجود عندنا هكذا وكذلك المنقولة عن الكافي. الظاهر أن كلمة العطاش هنا فيها تصحيب والصحيح العطش يصيبه العطش لا أنه يصيبه العطاش، يعني يبتلى بهذا المرض، فإن العطاش اسم لهذا الداء الذي يبتلي به الإنسان، هو العطاش عبارة عن ذلك الداء، وهو لا يناسب هذا السؤال والجواب عن الرجل يصيبه العطاش قال عليه السلام يشرب ولا يروي لا معنى له، لأن العطاش لا يروي أبدا لا يحتاج إلى النهي، هو في نفسه لا يروي كل ما شربه بعد ذلك عطشان. الظاهر أن النسخة مغلوطة والصحيح أن الرجل يبتلي بالعطش يصيبه العطش ويخاف على نفسه كما هو كذلك في الفقيه وكذلك في التهذيب. نسخة التهذيب ونسخ الفقيه يعني الطب الجديد والقديم كلها كذلك، الرجل يصيبه العطش و یخاف علی نفسی، فقال علیه السلام یشرب الماء ولا یروی. هر روایت اجنبیتون از المتاش ذاکله حکم آخر، لیس هو مکلفا بالصوم من الاول، داخل تحت قوله سبحانه والذین یطیقونه، یعنی لا یتمکنون من الصوم الا بمشقة و حرج شدید، الشیخ و الشیخه و ذو العطاش، هؤلاء لهم حکم آخر غیر مکلفین بالصوم من الاول، و انما تجب عليهم الفدیه، و اما من یکون مبتلا بالعطش ليس عليه الفدیه ابدا، هذا حکمه ان يصوم، فاذا كان مضطرا الى الافطار و خاف على نفسه من جهت العطش يفطر و يقضي هذا اليوم بلا فدیه. فالروايه اجنبيه عن العطش بل مورده العطش، ولا شك في ان نسخه الفقيه و نسخه الشيخ هو صحيح، و الشيخ يروي بل ان عمار و محمد بن يعقوب يعلم ان نسخه الشيخ كان العطش، فكيف ما كان فالحكم كما ذكرنا، يعني من اصابه عطش ولا يتمكن من التحمل يخاف على نفسه يشرب بمقدار ترتفع به الضروره ولكنه يقضي صوم هذا اليوم. وتقدم الكلام في العلم، الكلام في الاستنقاع في الماء، اما بالنسبه الى الرجل فلا شك في جواز ذلك لعده روايات، الصائم يستنقع في الماء ولا يرتمس، وفيها الصحيحه وغير الصحيحه. فالحكم بالنسبه الى الرجل لا شك فيه، ولا كراهه في ذلك ايضا، يجوز للرجل الصائم ان يدخل الماء ويبقى في الماء، يجلس في الماء، يقف في الماء، ولكن الممنوع والالتماس فقط، لا يرمس رأسه. وأما بالنسبة إلى المرأة فالمعروف والمشهور بين الفقهاء القدماء والمتأخرين أيضا جواز ذلك على كراهة، وأنه يكره للمرأة أن تجلس في الماء. ذكر المحقق قدس الله نفسه رواية النون بن سدير الذي منع فيها عن دخول المرأة الماء، يعني جلوس المرأة في الماء، معللا بأنها تحمل الماء بقبلها. ذكر هذه الرواية مناقش فيها بأن النون بن سدير واقفي، ولذلك حمل الرواية على الكراهة من جهة أن الرواية غير معتبرة عنده، ونسب القول بالقضاء بوجوب القضاء إلى أبي الصباح، بل نسب إلى ابن زهرة، نسب إليه الكفارة أيضا، ابن البراج لا ابن زهرة، ونسب إلى ابن البراج الكفارة أيضا. وأما الباقي من الفقهاء ذهبوا إلى الجواز بل مع الكراهة، حملا للرواية على الكراهة. هذه الرواية موثقة ولا نعتبر في الراوي أن لا يكون واقفيا، لأجل ذلك لا يمكننا رد الرواية من جهة ضعف السند وحملها على الكراهة، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن هذه الرواية وحملها على الكراهة، إما من جهته أن هذه المسألة من المسائل التي يكثر الابتلاء بها بالنسبة إلى سكنة البراري، بل من كان يسكن في أطراف البحار الأنهار كثيرة الابتلاء، ودخول النساء الماء أيضا كذلك، فلا سيما في مثل الشتوت، يعني البيوت التي قريبة من الشتوت كتورات ودجلة وغير ذلك. لو كان هذا مبتلا للصوم وموجبا للقضاء والكفارة لكان أمره واضحا، لا ينحصر هذا برواية واحدة وبفتوى فقيه واحد أو فقيهين، أبو السلام ابن البراج. فمن هذا نستكشف أن النهي ليس نهيا تحريميا من جهة الصوم فيحمل على التنزيه. هذا أولا. وثانيا، إن هذا التعليل لا بل لا يدل على حرمة الاستنقاء بما هو استنقاء. فلو فرضنا أن المرأة شدت على نفسها شيئا أو منعت بيدها عن دخول الماء في القبول، الاستنقاء بما هو استنقاء ليس به بأس، ليس حال الاستنقاء حال الالتماس فيكون بنفسه ممنوعا ومانعا عن الصوم، عن صحة الصوم، يعني يعتبر عدمه بالصوم. بل العبرة بالتعليل، المرأة لا تستنقع بالماء لأنها تحمل بقبلها شيئا مثلا، فالممنوع إنما هو إنبان الحمل لا إنبان الاستنقاء. فلو فرضنا أنها لم تحمل شيئا لمانع، جعلت مانعا يمنع عن دخول الماء في قبلها، لا مانع من الاستنقاء. فلا وجه للقول بأن الاستنقاء موجب لبطلان الصوم أو موجب للكفارة أيضا زائدا على البطلان، فيبقى حكم دخول الماء في القبول هذا مقطوع البطلان، حتى أن لا نحتمل أن أبا السبا أبا بن البراج يلتزم بذلك. فلو فرضنا أنه دخل الماء حال استنجاء المرأة، دخل شيئا من الماء إلى قبلها كما لعله والغالب، أي احتمل أن يقال أن صومها يبطل بدخول الماء في قبلها، هذا أيضا غير محتمل. فالعلة بنفسها شاهدة على أن هذا الحكم ليس حكما تحريميا، لأجل التجنب عن دخول شيء في القبول نهى سلام الله عليه عن الاستنقاء باعتبار أنه يكون مقدمة لذلك، وإلا فالاستنقاء بنفسه لا محذور فيه جزما. لو فرضنا أنها واقفة أو نائمة أو جالسة باستنجاء أو بغير استنجاء يدخل شيئا من الماء في قبلها، ليس هذا من مبتلات الصوم، وإنما كان المبتل هو عنوان الاحتقان، لا مجرد دخول الماء بل في داخل الإنسان وفي جوف الإنسان من غير طريق الحلق من أي محل كان، ليس هذا من المفترات جزما، ولم ينسب إلى أبي السلام وإلى ابن البراج أيضا أن دخول الماء في قبل المرأة من مبتلات الصوم مثلا. فالتعليل يعني النهي عن الاستنقاء مع التعليل بأنها تحمل بقبلها شيئا، لعل في نفس هذا دلالة على أن الحكم حكم تنزيهي لا تحريمي. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هنان بن سدير أو سدير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء، قال عليه السلام لا بأس، ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها. فالرواية من جهة السند لا إشكال فيه، لأن المقه لا يزر بالمساقة، وأما من جهة الدلالة لابد من رفع اليد عن ظهور الرواية من النهي التحريمي، فتهمل على الكراهة إما لأجل سيرة الخارجية كما ذكرنا أو للمناقشة في دلالة نفس الرواية. وأما بالنسبة إلى بل الصوم، بل الصوم بالنسبة إلى الصائم فيه عدة روايات، من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسن بن فزار الذي قلنا فيه إن الطريق وإن كان ضعيفا ولكن للنجاشي طريق قوي إلى علي بن الحسن بن فزار والكتاب واحد ما كان عند النجاشي والشيخ لأن شيخهما واحد وهو الذي سلم الكتاب إليهما وكل منهما يذكر الكتاب والشيخ يروي عن الكتاب تقدم الكلام فسنة وأنه عن الحسن بن بقاه أو بقاه هنا في الوسائل مكتوب بالعين ولكن غلطه بقاه أو بقاه مو بقاه عن الحسن السيقر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا قف ظاهر النهي والتحريم أن الصائم لا يلبس الثوب المسبول ولكن الحسن السيقل وهو حسن بن زياد السيقل لم تثبت وساقته ولا أنه ممدوح فالرواية لا يعتلى بها من جهة الزعف الرواية الثانية رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا عن مسنى الحنات والحسن السيقل أيضا الأساس لكن ما مسنى الحنات قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يرتسم في الماء يرتمس في الماء قال عليه السلام لا ولا المفرد قال وسألته عن الصائم أيلبس الثوب المبلول قال عليه السلام لا هذه الرواية أيضا ضعيفة بالإرسال باب سهل بن زياد الرواية الثانية ثالثة ما رواه الشيخ قدس الله نفسه ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن الهيثم عن عبد الله بن سنان قال عليه السلام سمعت أبا قال عبد الله بن سنان سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعسره هذه الرواية كأنها فصل بين ما كانت البلة زائدة وما كانت البلة قليلة أولا يعسل الإنسان ثوبه بعد ذلك لا بأس فتفصيل في الثوب المبلول بينما إذا كانت البلة كثيرة وما إذا كانت قليلة هذه الرواية أيضا لزعفها لا يعتنى بها فإن عبد الله بن الهيثم لم يوثق وليس بممدوح مجهول فهذا أيضا يسقط والعمدة روايته إهداهما ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الهائز تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاءز الصلاة أهم من الصوم لا تقضي الصلاة تقضي الصوم قال عليه السلام إن أول من قاس إبليس وهذا قياس قلت والصائم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل صوما على جسده قال لا قلت من أين جاء ذا قال من ذاك ففي هذه الرواية نهى عليه السلام عن بل الصوم بالنسبة للصائم بل صوبه على جسده وإن كان الاستنقاء غير ممنوعين وهو أشد مع ذلك جائز وهذا ليس بجائز الرواية من جهة الدلالة لا بأس بها يعني واضحة الدلالة وأما من جهة السند فقيل إن الحسن بن راشد ضعيف بل أمر ليس كذلك فإن الحسن بن راشد المسمى بهذا الاسم المعروف ثلاثة الحسن بن راشد أبو علي وهو من الأجلة ومن الثقات من أصحاب الجواد عليه السلام طبقته متأخرة وحسن بن راشد التفاوي الذي هو من أصحاب الرضا عليه السلام زعفه النجاشي وهذا ضعيف والحسن بن راشد الذي يروي عن جده يحيى هذا من أصحاب الصادق عليه السلام وقد أدرك موسى بن جعفر سلام الله عليهما هذا لم يذكر بمدح ولا توثيق في كتب الرجال، لم يضعف هذا الذي زعف والتفاوي لا هذا. هو من أصحاب الرضا سلام الله عليه ولم يدرك الكاظم سلام الله عليه ولا الصادق سلام الله عليه. وهذا الذي يعني الحسن بن راشد الذي في هذه الرواية يروي عن الصادق عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله من أصحاب الصادق عليه السلام هذا غير مذكور بالتوثيق ولا بالمدح ولا بالزعف مسكوت له، ولكن بما أنه مذكور في كتاب كامل الزيارات وفي أسناده فيحكم بوثاقته. وهذا غير التفاوي الضعيف جزما، إذن الرواية معتبرة لا بأس بالرواية من حيث السند، ولكن لا بد من حملها على الكراهة مضافا إلى ما تقدم من أن هذه مسألة عام البلوى. بل ذكرنا أن المخالفة فقط ينسب إلى ابن البرناك وإلى أبي السلام، مضافا إلى ذلك يدل على جوازه صريحا أو ظاهرا صحيحة محمد بن مسلم قال بل رواه الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الأكرم عن العلاء ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب. معلوم أن التبرد بالثوب يعني بالماء، لا أنه يتبرد بالثوب يعني مثلا يلبس ثوب الكتان. وينزه بالمروه وينزه البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء. معلوم كل عراج للماء، لا أنه يتبرد بالثوب يعني أنه إذا لبس الثوب يبرد لأجل أن الشمس مثلا لا يشفق على بدنه، أو لأجل أن الثوب من قسم الكتان مثلا. فأيضون كلها راجع إلى الماء من أوله. الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه، أي شيء يصب يعني يصب الماء، ويتبرد بالثوب رابط الثوب المبلول، وينزه بالمروحة وينزه البوريا تحته ولا يغمس رأسه بالماء. الظاهر أن هذه الرماية واضحة الدلالة على جوازه بل الثوب بالماء ولبسه حال الثوب، فهينئذ يحمل النهي على الكراهة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بأس بالسماك في شهر رمضان وغيره من أقسام الصيام، سواء كان يابسا أم كان رطبا، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات فأنه لا بأس بذلك. ولكن إذا أخرج السواك من فيه فكانت فيه رطوبة ثم أرجعه إلى فيه لا يجوز له أن يبتلع
تلك الرتوبة الخارجة على ما تقدم الكلام فيه في الخيط سابقا في بحث الأكل والشرب. قلنا أنه إذا أدخل الخيط في فيه ثم أخرجه فكانت فيه رتوبة لا يجوز له أن يبتلع تلك الرتوبة إلا إذا كانت مستهلكة في البساق وفي ريق وفي الريق، فإنه لا بأس حينئذ لما تقدم من عدم الباس ببلع البساق وأنه لا يضر بالصوم. على ما تقدم تفصيلا إنما الكلام في الاستهلاك كما تقدم الكلام فيه بالجملة. قد يفرض أن الاستهلاك استهلاك اتفاقي بمعنى أن الصائم لا يقصد بلع تلك الرتوبة ابتداء، وإنما تدخل الرتوبة فيه فتستهلك في الريق أو غير الرتوبة حتى ما كان محرما في نفسه كالدم، الدم الخارج من الأسنان مثلا من أطراف الأسنان. إذا فرضنا أنه استهلك في الريق فلم يبقى عنبان للدم وكان هذا اتفاقيا، فلا بأس بعد ذلك ببلع الريق فإنه لا يسبق عليه عنوان الأكل ولا غير ذلك مما يكون مفترا، بل كل ما دل على ما تقدم كل ما دل على جواز ابتلاع الريق وابتلاع البساق يعم المقام إذن هذا ريق عرفا وليس بدم، أو ليست الرتوبة رتوبة خارجية وإنما هي مستهلكة في الريق، فهو يبتلع ريقه وبساقه فقد فرضنا أنه لا يضر بالصوم. وأما إذا فرضنا أنه قاصد ذلك من الأول كما تقدم الكلام في العلك وأنه من الأول قاصد أن يبتلع الأجزاء المستهلكة في الريق فتستهلك أجزاء من العلك أو من السكر أو من غير ذلك من الأجسام في ريقه فيبتلع ذلك، قل له إن هذا لا يجوز، فإنه وإن لم يصدق على ذلك إنمان الأكل لا يصح أن يقال إنه أكل العلك، فإن المفروض أنه استهلك أو أكل الدم أو أكل السكر، كل ذلك لا يكون إلا أن الممنوع في الروايات يعني المأمور به إنما هو الاجتناب عن الطعام والشراب وليس الممنوع خصوص الأكل والشرب، بلا شك في أن هذا لم يجتنب عن الطعام، بل يمكن أنه أكل مساقيل من السكر بل ربما أكثر من المساقيل ولو تدريجا جعل شيئا قليلا في فيه فاستهلك في الريق فبلعه وهكذا، لم يجتنب هذا عن الطعام والشراب، أو نفرزه في الماء جعل قطرة من الماء في فيه فاستهلك في ريقه فابتلعه وهكذا إلى أن شرب كمية من الماء وربما تكون الكمية معتدا بها، هذا لم يجتنب عن الشراب، وإن اجتنب عن الأكل والشرب لا يصدق أنه شرب الماء أو أنه أكل شيئا من الطعام، إلا أنه يصدق أنه لم يجتنب عن الطعام والشراب. والمأمور به في الروايات في الصحيحة المتقدمة التي رواها المشايخ الثلاثة المأمور به والاجتناب عن الطعام والشراب، وهذا لم يتكلم عن الطعام والشراب. إذن ما ذكره قدس الله نفسه من التفرقة بين الاستهلاك الاتفاقي يعني لم يكن قاصدا لابتلاع ذلك، اتفاقا استهلك فيه فابتلعه بعد ذلك، هذا لا بأس به. مجتنب عن الطعام والشراب ولم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا، وأما إذا كان متعمدا من ذلك من أول الأمر أدخله في فيه فابتلعه بعد ما استهلك هذا لم يجتنب عن الطعام والشراب، وهذا هو الفارق بين الأمرين. ثم ذكر قدس الله نفسه مما يجوز استكابه للسائل عدة أمور، بعضها مكروهة وبعضها غير مكروهة، لا حاجة إلى التعرض لهذه الأمور واضحة. من جملة ما ذكره قدس الله نفسه التقبيل، لا بأس بتقبيل السبي أو بتقبيل المرأة بتقبيل الزوجة من غير شهوة بل مع شهوة أيضا لا بأس بذلك، إذا لم يكن قاصدا للإمناء أو لم تكن عادته ذلك، هكذا ذكر المعصوم قدس الله نفسه. أما مسألة الجواز فمنصوص الرجل يقبل زوجته أو الزوجة تقبل زوجه أو يزمها إليه أو تزمه إليها أو أن الرجل يقبل بنتا صغيرة له، هذا رواية السبي، الرجل يقبل بنتا صغيرة له، قال عليه السلام لا بأس بذلك، وغير ذلك من الروايات الواردة في المقام في نفسه جائز. إنما عدم الجواز كان الإشكال فيما إذا كان قاصدا لخروج المني أو بالملامسة أو بالملاعبة غير ذلك، كل ما يكون قاصدا به خروج المني أو كانت عادته جارية على ذلك، إذا فرضنا أنها تلاعب زوجته يلاعب زوجته يمني بحسب عادته. ذكر قدس الله نفسه أن هذا لا يجوز في الصوم الواجب في شهر رمضان أو غير شهر رمضان، وإذا كان قاصدا للإمناء من أول الأمر يبطل صومه بمجرد القصد، باعتبار أن الصوم لا بد فيه من النية، فإذا قصد الإمناء فقد بطل صومه من جهة عدم نية الصوم. اما فيما اذا كان قاصدا لا اشكال في ذلك، و اما فيما جرت عادته على ذلك، الظاهر ان هذا ايضا محرم و ان احتمل عدم خروج المني اتفاقا، و ذلك لان جريان العاده بشيئين طبعا يوجب الاطمئنان بالخروج، فاذا كان مطمئنا بالخروج و كان هذا سببا عاديا فهو قاصد بالتبع، يعني قاصد لفعل يترتب عليه ذلك وإن لم يكن قاصدا له، نظير ما ذكروه في باب القتل العمدي، قالوا أنه إذا قصد القتل أو قصد فعلا يترتب عليه القتل عادة فحسب العادة يكون هذا موجبا للقتل، هذا قتل عمدي ليس بقتل شبيه بالعمد. واما اذا لم يكن لا هذا ولا ذاك فهو شبيه بالعمد او خطأ محض على اختلاف الموارد، المقصود انه يكفي في العمد ان يكون قاصدا لفعل يترتب عليه الامناء خارجا، اذا كان قاصدا له فهو قاصد لذلك بالتبع ايضا يبطل صومه. بل تقدم الكلام في ذلك في بحث الاستمناء، قلنا الشك كافي لا يحتاج إلى الاطمئنان، إذا احتمل إذا لاعب زوجته واحتمل خروج المني أيضا يكون بل حراما، فإذا خرج المني يبطل صومه عليه الكفارة، وذلك لدلالة الرواية يعني الناس أن على عدم جواز ذلك ما لم يكن واثقا من نفسه بعدم خروج المني، اذا كان مطمئنا بالعدم فلا باس بذلك، و اما اذا لم يكن مطمئنا بالعدم ولو كان شاكا او كان ظانا بالعدم ففي مثل ذلك لا يجوز له هذا، و روايه معتبره سندا و دلاله فلا مناص عن الالتزام بذلك، اذن جواز الملاعبه أو اللمس أو نحو ذلك مما يترتب عليه خروج المني إنما يجوز فيما إذا كان واثقا من نفسه بعدم خروج المني، مثل أنه شيخ مثلا بل يعلم بأس بالعادة يثق من نفسه أنه لا يمني مع الملاعبة لا بأس به، كما في بعض الروايات فرق بين الشاب والشيخ كالشبيق لا يجوز له ذلك، ولكن الشيخ قال مثلي ومثلك لا بأس. مثلا ذهب الشيخ قد نسى الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن سزالان أبان عن محمد بن مسلم وزرارة جميعا عن أبي جعفر عليه السلام بروايته صحيحة أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان، فقال عليه السلام إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه. فالمستثنى خصوص هذه الصورة أنه إذا وثق من نفسه أنه لا يخرج المني ولا يسبقه المني في هذه الصورة يجوز، وفي غير هذا بل لا بد من التنزه لأنه لاحتمال أنه يخرج المني، فالاحتمال كافي. ففي مورد الاستمناء الاتيان بعمل يحتمل أن يترتب عليه خروج المني يكون هذا ممنوعا بحسب هذه الرواية، والعبرة بالوثوق أنه يثق من نفسه أنه لا يخرج منه شيء. وبقية ما ذكره قد نسى الله نفسه من المكروهات لا حاجة إلى التعرض إليها. الكلام في حكم المفطر، ذكر قد نسى الله نفسه أن المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء موجبة للكفارة أيضا إذا صدرت عن عمد واختيار، وأما إذا صدر من دون عمد واختيار أو مع إكراه أو إجبار في مثل ذلك ليس عليه كفارة. أما بالنسبة إلى العمد والاختيار فقد تقدم الكلام أن الواجب إنما هو الاجتناب، ومعنى الاجتناب أن يأخذ جانبا من الشيء وطرفا من الشيء. فإذا فرضنا أنه صدر بغير عمد واختيار كما إذا زلت قدمه مثلا فالتمس بالماء في الماء أو دخل شيء من الماء إلى جوفه بغير اختياره لا يكون المقتضي من الأول قاصر. ألا أن الروايات التي وردت في المقام كلها أخذ في عنوان التعمد، من أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه كذا يقضي ذلك اليوم وعليه الكفارة كفارة التخيير ألا ما يأتي إن شاء الله. فهذه الروايات أيضا أخذ في موضوع الأمر، فغير العامد لا شيء عليه، بل لا يبطل صومه لا مجرد أنه ليس عليه كفارة، بل لا يبطل صومه ويجتزي بما أتى به. الواجب هو الاجتناب وقد اجتنب، هذا أمر غير اختياري لا بأس بذلك. وقد يستدل على ذلك بمفهوم رواية المشرقي التي تقدم الكلام في هذه الرواية، رواها أحمد بن محمد بن أبي ناس البزنطي رواها عن المشرقي. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي ناس عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام. هذه الرواية إلى أحمد بن محمد بن أبي ناس صحيح، ولكن المشرقي كما ذكرنا ليس بثقة ولا ممدوح،
فالروايه ضعيفه هذا من جهه السند. فاما من جهه الدلاله ان ابي الهزل عليه السلام قال سالته عن رجل افطر من شهر رمضان اياما متعمدا ما عليه من الكفاره، فكتب عليه السلام من افطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه اثق رقبه مؤمنه ويصوم يوما بدل يوم. وما يستدل بهذه الروايه على ان غير المتعمد ليس عليه شيء باعتبار المفهوم، مفهوم من افطر يوما من شهر رمضان متعمدا هذا بمنزله الجمله الشرطيه فعليه اتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم. ولكن من الظاهر ان هذا صالبة بانتفاء الموضوع من افطر يوما متعمدا ليس مفهومه من افطر غير متعمد، بل مفهومه من لم يفطر متعمدا. لا موضوع للافطار، معلوم انه اذا لم يكن موضوع للافطار فما جاء عليه على الصائم. فهذا نظير قوله سبحانه اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومه عدم المجيء بالنبأ، لا انه يجيء بل يكون الجائي بالنبأ غير فاسق يعني عادلا. فهذا لا مفهوم له، من افتر مفهومه من لم يفتر، لا ان مفهومه من افتر غير متعمد. نعم بناء على ما ذكرنا من ثبوت مفهوم الوصف في الجمله لا بذلك المعنى من المفهوم، يعني يفهم من التقييد في كلام الامام عليه السلام ان الحكم غير ثابت للمطلق، والا لكان التقييد لغوا. هذا صحيح في الجمله يثبت ان غير المتعمد ليس حكمه حكم المتعمد على الاطلاق، ولكن يمكن ان يكون قسم من غير المتعمد ايضا يجب عليه الكفاره. ليس المفهوم الذي نقول في الوصف مثل المفهوم الذي في الشرط، يعني ينفي الحكم عن غيره لا، بس ينفي عن ثبوت الحكم للمطلق غير المقيد بشيء. واما بالنسبه الى الاكراه والاجبار فقد تقدم الكلام فيه قريبا ان حديث الرفع او يعني عده روايات التي دلت على الرفع عن المكره عن المضطر اليك وغير ذلك عن الخطا عن السهو، كل ذلك يدل على نفي الكفاره، وتقدم الكلام فيه قريبا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان متعمدا. مقتضى الروايات أنه لا فرق بين أقسام المفطرات،
العبرة بالإفطار، قلنا أن الإفطار والصوم متزادان وليس بينهما ثالثون. الإفطار في نظر الأمر في مقابل الأكل والشرب، ولكن الشارع اعتبر الصوم مركبا من عدة أمور، يعني الاجتناب عن عدة أمور لا فلا يكون صائما، منها الالتماس بالماء على ما في الصحيحة لا يزر الصائم ما سنى إذا اجتنب أربع خصال، فيعلم من أن الصوم لا ينحصر بالصوم والاجتناب عن الأكل والشرب فقط، بل لا بد من أن يجتنب عن النساء وعن الالتماس أيضا. وثبت بروايات أخرى لزوم الاجتماع عن القيد والحقنة والكذب على الله ورسوله، على ما سرنا في الرواية أنه يفتر الصائم الكذب على الله وعلى رسوله، فيترتب عليه حكم الإفطار متعمدا. فعلى ذلك تجب الكفارة في جميع هذه الموارد، إذا كذب على الله ورسوله متعمدا أو على أهد الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، أو التمس في الماء أو غير ذلك من المفترات من القيء المتعمد في ذلك أو الحقنة، في جميع ذلك تترتب عليه الكفارة، والاقتصار في بعض الروايات على القضاء فقط لا يدل على عدم وجوب الكفارة. غاية الأمر أنه سلام الله عليه لم يتعرض لذلك، فيثبت وجوب الكفارة بدليل آخر، ودعوى الانصراف كما عن صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن الإفطار منصرف إلى الإفطار بالأكل والشرب لا يسقى إلى هذه الدعوة بعد كون الصوم مؤلفا من أمور، يعني الاجتناب عن أمور. وقد تقدم الكلام في ذلك البحث عن كل واحد واحد من هذه الأمور تعرضنا له مجرد تذكر وإعادة. فالظاهر أن الحكم عام لجميع المفترات، من أفتر بل متعمدا بالإتيان بشيء من هذه الأمور يجب عليه الكفارة. نعم، مطلق بطلان الصوم ووجوب القضاء لا يلازم الكفارة، كما إذا فرضنا أنه أبتل صومه بعدم النية مثلا لم ينوي الصوم أو نوى خلافه، نوى أن لا يصوم هذا اليوم، لا يجب عليه الكفارة لأنه لم يفطر. غاية الأمر أن الصوم لم يقع النيتين، لم يكن قاصدا، أو صام على وجه محرم مثلا كما إذا صام رياء. في جميع ذلك يثبت القضاء لأنه لم يأت بالمأمور به، ولكن لا كفارة عليه لأنه لم يفطر متعمدا. ومن هذا القبيل البقاء على الجنابة غير متعمدين، كما إذا كان في النومة الثانية مثلا أو النومة الثالثة، على ما تقدم الكلام فيه أنه يجب فيه القضاء، ولكن لا دليل على وجوب الكفارة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الكفارة حكم العامد، من أفتر عامدا متعمدا في مقابل غير المتعمد غير القاصد، أو في مقابل الناسي مثلا نسي صومه فلم يفتر متعمدا، أو أن النسيان خرج بدليل آخر، كيفما كان تقدم أيضا أن الناسي ليس عليه الكفارة، رزق رزقه الله، بل ليس عليه قضاء أيضا. وهكذا غير القاصد إذا دخل شيء جوفه بغير اختياره، كمن بجر في حلقه مثلا شيء من الماء أو غير الماء لا يبطل صومه بذلك. وأما في فرض الإكراه وفرض الإصرار قلنا مقتضى الإكراهات البطلان، ولكن لا كفارة عليه لحديث الرب فيما إذا ثبت فيه الكفارة لا يفرق بين أن يكون جاهلا بالحكم و ان یکون عالما بالحکم. کما انه تثبت الکفاره مع العلم تثبت مع الجهل ايضا، فلو اكل شيئا كان يعتقد مثلا ان شرب الدواء لا يضر بالصوم فشرب الدواء، تخيل ان الاجتناب عن الماكول منحصر بالماكول المتعارف، و اما الدواء مثلا فغير داخل في ذلك، ايضا تجب الكفاره فيه على قولين، و احتاط الماتن قدس الله نفسه في ذلك احتياطا استحبابيا، و ذكر ان الاقوى عدم الكفاره، ولا سيما في الجاهل القاصر او في الجاهل غير الملتفت، اصلا لم يكن غافلا عن ذلك. عن مفتريته ارتكبه، ففي هذه الموارد لم يلتزم قدس الله نفسه بالكفاره وهو الصحيح، وذلك لما تقدم من الموثق ومن الصحيح الوارد في الحج. وان المهرب أو الصائم إذا أتى بما يراه حلالا وهو لا يرى إلا أنه حلال عليه، فقال عليه السلام لا شيء عليه، لا يترتب الكفارة على من يرتكب شيئا من محرمات الإحرام أو يرتكب شيئا من المفترات، ولكن يرى أنه حلال عليه، لا يرى إلا أنه حلال عليه، في مثل ذلك لا يحكم عليه بشيء. ولكن هذه السيئة، هذه الموثقة، موثقة أبي بصير وزرارة، لا يشمل الغافل الذي لا يلتفت إلى ذلك أصلا، ارتكبه غفلة. يختص مولد الرماية ما إذا رأى أنه حلال، ولو فرضنا أن جهله كان جهل تقصير يعاقب على ذلك باعتبار أنه لم يخس، ولكن حين ارتكابه كان معتقدا بأن هذا العمل حلال له، ففعله لهليته لا منع من قبل الشارع، من قبل الشارع. الصحيحة صحيحة عبد السماد التي تقدم، التي ذكرناها، الوارد في الحج أيضا في لبس المخيط، في هذه الصحيحة أي الرجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليك، هذا لا يفرق فيه بين الغافل وغير الغافل، كان غافلا أم لم، إذا كان جاهلا لا يدري، لا يدري عام للغافل والغير الغافل. وأيضا إطلاق هذه السيئة بل عموم هذه السيئة أي رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليك، لا يفرق فيه بين الجاهل المقصر والجاهل القاصر، فلو فرضنا أنه قصر في السؤال لم يسأل إلى أن بل جاء وقت العمل وفي وقت العمل غافل مثلا، أو بان على أنه حلال بالنتيجة جاهل بالحكم، وغير عالم بأنه مفتر للصوم أو أن هذا حرام على المحرم مثلا، يدخل تحت هذه السيئة. إذن الصحيح ما ذكره قدس الله نفسه من أنه لا كفارة على الجاهل حتى الجاهل المقصر، ولا تنافي بين عدم الكفارة وصحة العقاب، يعاقب من جهة تقصيره، ولكن الكفارة فلا يثبت الكفارة لجهله. ثم إن الظاهر من الرماية أن يكون جاهلا بالتحريم وهو لا يرى إلا أنه حلال عليه، أو أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، ظاهره أن يكون منشأ الركوب هو الجهالة. فإذا فرضنا أنه عالم بالحكم الظاهري، وإن كان جاهلا بالحكم الواقعي، حكم الظاهري معلوم وهو وجوب الاحتياط، شاك في جواز ذلك، لا يدري أن الالتماس مبطل للصوم أو غير مبطل وهو ملتفت، ويجب عليه السؤال، إذا لم يمكن السؤال يجب عليه الاحتياط، لأن الشبهة الحكمية لا يرجع فيها إلى البراءة قبل الفحص، من دون فحص ارتمس في الماء وانكشف في الواقع أنه كان مبتلا، الظاهر أن شيئا من الروايتين لا يشمل ذلك، فإنه ركب هذا الأمر لتجريه على الله سبحانه لا لجهله. فرضنا أن الحكم الظاهري كان معلوما عنده وموجوب الاحتياط، فيجب عليه الاجتناب عن هذا الشيء. فالروايتان لا تشملان ما إذا كان الحكم الظاهري معلوما وهو وجوب الاحتياط وجوب الاجتناب عن هذا الشيء، ومع ذلك لم يعتني هذا بحكم العقل بوجوب الاحتياط أو بالأدلة الواردة في وجوب الاحتياط. قف بل عند الشبهة التي هي محمولة على ما قبل الفحص مثلا لم يعتني بشيء من ذلك، فارتكب الأمر. لا يصح أن يقال إنه ارتكب بجهالتين، بل ارتكب مع العلم بوجوب الاجتناب. غاية الأمر وجوبا ظاهريا لا وجوبا واقعيا. والحاصل أننا بين كنا نعمم الحكم بالنسبة إلى الجاهل القاصر والمقصر، لكن لا بد أن يكون الجاهل على نحو بل غير مأمور بالاجتناب عن هذا الشيء أمرا فعليا. الجاهل المتردد، الجاهل الملتفت الذي هو مردد بين الأمرين لا يدري أن هذا مفتر أو ليس مفتر، ليس له أن يرتكب. فإذا ارتكب يدخل في الإفطار متعمدا، فيحكم عليه بوجوب الكفارة. ولكن إذا كان مقصرا من الأول لم يسأل حينما كان يجب عليه السؤال إلى أن جاء وقت العمل، ففي وقت العمل غافل أو معتقد للجواز فارتكبه لا شيء عليه. ثم إن ظاهر قوله عليه السلام أي رجل ارتكب أمرا بجهالة، أو قوله عليه السلام في مبسغة أبي بصير وزرارة وهو لا يرى إلا أنه حلال، يعني يرى أنه مطلق العنان له أن يفعل وله أن لا يفعل الصائم أو المحرم. فإذا فرضنا أنه يعلم بأنه حرام ولكن لا يعلم بأنه يزر بالصوم، أو أنه من تروك الإحرام مثلا لا يعلم ذلك ولكن يعلم أنه محرم، الكذب على الله ورسوله من المحرمات جزما، السب السباب من المحرمات جزما، ولكن لا يدري هذا أن السباب من محرمات الإحرام أيضا، لا يجوز للمحرم بل السب أو غير ذلك من المحرمات. إذا علم أنه حرام في نفسه ولكن لم يعلم بخصوصيته وأنه حرام في الإحرام بخصوصه، أو أنه يزر بالصوم حرام من جهة الصوم أيضا، فقط يعلم أنه حرام فيرتكب ولا يعلم أنه يزر بالصوم، الظاهر أن هذا لا يدخل تحت الروايتين. لا يصح أن يقال إنه ركب أمرا بجهالة. كيف ركب أمرا بجهالة وهو يعلم أنه حرام؟ أو كيف يصح أن يقال وهو لا يرى إلا أنه حلال مع أنه حرام؟ بل نه، حلال من جهتين لا يعلم به، حرام من هذه الجهة. مقتضى الإطلاق أن يكون معتقدا بحليته بتمام معنى الكلمة، يعني الطريق مفتوح وغير مسدود بالإضافة إليه، له أن يفعل فله أن لا يفعل. فلو فرضنا أنه يعلم بحرمته وإن كان لا يعلم بأنه يزر بالصوم مثلا، مثل استمناء مثلا أو الكذب على الله ورسوله، يعلم بأن الاستمناء من المحرمات في الشريعة المقدسة ولكن لا يعلم أنه يزر بالصوم فارتكبه وهو صائم، الظاهر بدون الكفارة عليه. لا يشمله قوله عليه السلام وهو لا يرى إلا أنه حلال عليه، بل يرى أنه محرم عليه وإن كان لا يعلم بأنه يزر الصوم. فما ذكره قدس الله نفسه من اختصاص الحكم بمن لا يعلم حرمة الفعل في نفسه هذا هو صحيح، فإذا كان عالما بحرمته لا تشمله الروايتان فيبقى تحت قوله عليه السلام من أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه الكفارة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الكفارة تجب في أربعة أقسام من الصوم، منها صوم شهر رمضان. الإفطار في شهر رمضان متعمدا، الإفطار بغير الحرام، يجب تجب فيه الكفارة، الكفارة تخيرية بين عتق رقبة وبين صوم شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا. هذا هو المعروف والمشهور بين الفقهاء، ومنهم من ذهب إلى الترتيب وأن الواجب أولا هو عتق رقبة، فإن لم يتمكن من عتق رقبة الواجب عليه صوم شهرين متتابعين، إن لم يتمكن من هذا أيضا يكفي التصدق على 60 مسكينا لكل مسكين موت، إطعام 60 مسكين في المرتبة الثالثة. نتكلم في هذا إن شاء الله تعالى.
تعزیل چهارشنبه رو نگیم یا بگیم؟
نمیخواد گفتن علی القاهی
نه خب میخواد مطمئن بشن
عجمی؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فيما يجب فيه الكفارة، من جملة الموارد الإفطار في شهر رمضان متعمدا، الإفطار بحلالين، لا شك في أن هذا يوجب الكفارة إذا كان متعمدا. ولكن وقع الكلام في أن كفارته أي شيء، فالمشهور والمعروف أن الكفارة مخيرة بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينا أو يعطي الطعام للمسكين لكل مسكين مد. ونسب إلى بعض القدماء كالعماني والسيد المرتضى قدس الله أسرارهما أن الكفارة مرتبة، فأولا يجب العتق، فإن لم يتمكن من ذلك فصوم شهرين متتابعين، فإن لم يتمكن من ذلك فإطعام 60 مسكينا. والروايات الواردة في المقام على أربعة أقسام، فقد دلت عدة من الروايات وفيها الصحاح على التخير، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال عليه السلام يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. فالواجب هو أحد هذه الأمور من العتق والصيام والإطعام، وعلى تقدير العدل أنه لم يتمكن من شيء من ذلك فالواجب عليه هو التصدق بما يتمكن. ويدل على ذلك أيضا موثقة سماعه قال سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا، قال عليه السلام عليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين. ولا شك في أن إتيان الأهل هو أهم المبترات، فلا يحتمل أن يكون هذا التخيير ثابتا في الإفطار بالجماع ولا يكون في غيره. فهذه الموثقة أيضا دالة على التخيير، وأن من أفطر في شهر رمضان متعمدا بجماع أو بغير جماع عليه الكفارة المخيرة. ومن جملة ذلك أيضا موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن معتكف واقع أهله، قال عليه السلام عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا كفارتهما سوى عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. هذه عدة روايات وغيرها أيضا الصحيح والموثق وغير الصحيح والموثق، عدة روايات دل على التخيير. القسم الثاني من الروايات ما اقتصر فيه على التصدق فقط أنه يتصدق، هذه أيضا عدة روايات دل على أن من أفطر في شهر رمضان بل يتصدق بكذا بعشرين صاعا من تمر مثلا أو من طعام. موثق بله، موثقة سماعة رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال عليه السلام عليه إطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين. والروايات متعددة. ما دل على التصدق على لزوم التصدق، هذه الروايات لا بد من رفع اليد عن ظهورها وحمل ذلك عن التصدق، يعني التصرف في ظاهر هذه الروايات، إذ لا يحتمل أن يكون التصدق واجبا تعينيا لا على القول المشهور ولا على ما نسب إلى القدماء من الترتيب، بل لا بد من حمل هذه الرماية على الوجوب التخييري. التصدق أحد الأفراد، يعني يرفع عن ظهور الأمر في الوجوب التعييني ويحمل على الوجوب التخييري بقرينة بقية الرمايات، يعني يقيد بكلمة أو عليه أن يتصدق عليه إطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين أو عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. فالوجوب التعييني المستفاد من الإطلاق على ما تقدم في المباحث الأصولية لا بد من رفع اليد عن الإطلاق والتقييد بأو بقرينة تلك الروايات التي دلت على التخيير، أو يهمل يقيد بعدم التمكن من العتق وعدم التمكن من الصيام بناء على القول بالترتيب. إذا قلنا بالترتيب أن الكفارة مرتبة لا بد من التقييد في هذه الروايات، فيقال أنه عليه إطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين إذا كان عاجزا عن العتق وعن صيام شهرين متتابعين. فالتقييد في هذه الروايات لا بد من إما التقييد بأو فالنتيجة الوجوب التخييري، أو التقييد بعدم التمكن من العتق وصيام شهرين متتابعين بناء على الترتيب وعدم التخيير من الأول. فهذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها للجزم بلزوم رفع اليد عن ظهورها وأنه لا بد لها من التقييد، يعني هذه الروايات إما التقييد بأو لتكون النتيجة التخيير أو التقييد بعدم التمكن من العتق أو الثياب. القسم الثالث من هذه الروايات ما دل على وجوب العتق تعيينا، وأن العتق واجب من أفطر في شهر رمضان فعليه أن يعتق. وهذه الرواية رواية الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن إيسا عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي ناس عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة، فكتب عليه السلام من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم. هذه الرواية ظاهرة في وجوب عتق الرقبة تعيينا بناء على القول المشهور لا بد من التقييد، عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صوم شهرين متتابعين، ولكن بناء على الترتيب الذي نسب إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه ذا العمالي لا حاجة إلى التقييد، يؤخذ بظهوره ظهور الوجوب في الوجوب التعييني فيكون الواجب هو عتق رقبة ابتداء، فإن لم يتمكن يثبت واجب آخر بدليل آخر، فالرواية لا يتصرف فيها بناء على الترتيب، وأن العتق هو الواجب الأول لا موجب للتصرف، فعلى قول المشهور لا بد من التصرف في هذه الرواية، وعلى القول الآخر فلا، إذن تكون هذه الرواية معارضة لما دل على التخيير. ظاهر هذه الرواية الوجوب التعييني للعيد، يعني الأول الواجب الأول هو العيد، ومقتضى تلك الروايات التخيير، فيقع بينهما التنافي والتعارض، لا بد من العلاج على ما نبين. ولكن الرواية وإن عبر عنها بالصحيحة إلا أننا قلنا إن هذه الرواية ضعيفة جدا، صحيحة إلى أحمد بن محمد بن أبي ناصر وهو البزنطي، ولكن المشرقي لم يوثق وليس بثقة، وهو هشام بن إبراهيم أو هاشم بن إبراهيم الذي يقال له العباسي وليس من العباسيين، منسوب إليهم لا أنه عباسي يعني من العباسيين من أولاد عباس بن عبد المطلب ليس كذلك، وهو لم تثبت وثاقته لم يذكر بوثاقة أو بمدح، فالرواية ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها، وعلى تقدير تمامية السند تكون معارضة لما دل على التخيير، ونتكلم في المعارضة. الرابع القسم الرابع ما دل على الترتيب صحيحا، وهي روايتان إحداهما صحيحة علي بن جعفر والأخرى ضعيفة لا يعتنى بها. أما الرواية الضعيف فهي رواية عبد المؤمن ابن الهيثم أو ابن القاسم، هذا في سند، وفي سند آخر الذي رواه الصدوق قدس الله نفسه عن أبيه عن سعد عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن حميرة عن منصور بن هازم عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري أيضا هذا الرجل بسند آخر، ذكر الصدوق قدس الله نفسه إلى سيف بن حميرة قال ثم قال قال سيف بن حميرة وحدثني به عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام، و هذا سند آخر ایضا ضعیف مثل هذا السند لان عمر بن شمر لم یوثق لیس بثقتین من رواة جابر بن یزید. رواة جابر بن یزید کثیر منها ذکر النجاشی انه لیس بثقات فی نفسه لا بأس به جابر بن یزید الا ان رواته ضعفا منهم هذا عمر بن شمر فهذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها وذكر في هذه الرواية الترتيب ماله قال هلكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أهلكك قال أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة قال لا أجد قال عليه صلى الله عليه وسلم فصم شهرين متتابعين قال لا أثيق قال علي صلى الله عليه وآله فصدق على 60 مسكينا هذه الرواية ضعيفة سندا ولكن رواية علي بن جعفر صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن رجل نكه امرأته وهو صائم في شهر رمضان في رمضان ما عليه قال عليه السلام عليه القضاء وعتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا فإن لم يجد فليستغفر الله هذه الرواية الصحيحة واضحة الدلالة على الترتيب وأن المكلف لا بد له من اختيار العتق اولا فان لم يتمكن يختار الثاني وهو صيام شهرين متتابعين ان لم يطيق ذلك يختار الثالث وهو اطعام 60 مسكينا لا بد من رفع اليد عن ظهور هذه الروايه في الوجوب الذي هو بالاطلاق تبعا الواجب الاول هو العتق واجب تعيينيون إذا لم يتمكن الثاني وإذا لم يتمكن الثالث ظهور في الوجوب الوجوب التعييني بالإطلاق وتلك الروايات ظاهرة في التخيير من الأول بكلمة أو الذي هو بالوازع وفرز رجل واحد كما في صحيح عبد الله بن سنان سئل عن رجل افطر في شهر رمضان متعمدا قال عليه السلام عليه اتق رقبه او صيام شهرين او اطعام 60 مسكينا فان لم يقدر فليتصدق بما يطيق او بلفظ اخر مراد ذلك هذه الروايه وردت في رجل واحد هذا الرجل الواحد بمقتضى كلمة أو مخير حمل هذا على التنويع وباختلاف الحالات أن هذا الرجل إن كان متمكنا فالعتق إن لم يكن متمكنا فالصوم وإن لم يكن متمكنا فإطعام 60 مسكين حمل لخلاف ظاهر كلمة أو الذي هو موضوع للتخيير بالدلالة الوضعية وهذا بالإطلاق طبعا تتقدم تلك الرواية فيهمل هذا على الأفضلية وأن الترتيب أفضل يعني من أفطر في شهر رمضان الأفضل أن يختار العتق إن لم يتمكن الصوم إن لم يتمكن فالإطعام إذا دار الأمر بين رفع اليد عن أحد الظهورين ذاك أقوى ظهوره وضعي في التخيير ابتداء لا في التنويع فتتقدم تلك الروايات فتهمل هذا على الأفضلية وكذلك الحال بالنسبة إلى رواية المشرقي لو قلنا إنها تامة سندان ظهور الأمر في الوجوب بالنسبة إلى عتق الرقبة نرفع اليد عن هذا الظهور ونحمل الرواية على أفضل الأفراد ولو سلمنا أن بين الروايتين يعني طائفتين تبعا بين ما دل على التخيير وما دل على التعيين على الترتيب بينهما معارضة، فحينئذ لا بد من الرجوع إلى قواعد التعارض. فإن ثبت كما قيل أن الروايات الدالة على التخيير مخالف للعامة، وما دل على الترتيب موافق للعامة، فالمعلوم أن تلك الروايات تترجى فيؤخذ بتلك الروايات، فتهمل رواية علي بن جعفر صحيحة علي بن جعفر ورواية جابر بن يزيد أو عبد المؤمن مع قص النظر عن ذات السند أو رواية المشرقي يهمل على التقية لأنه موافق للعامة. وإن لم يثبت ذلك وكانتا متعارضتين بلا ترجيح، معلوم موافقة الكتاب ليس في شيء منهما، هذا الحكم لم يذكر في الكتاب، فحينئذ لا مرجح في البين. تلك الروايات بحسب السند فيها الصحيح وغير الصحيح، هذا أيضا فيها الصحيح وغير الصحيح، ولكن رواياتنا أكثر، الكثرة ليست بمرجحة إذا لم تكن مشهورة واضحة، حينئذ تصل النوبة إلى التساقط، فيتساقطان من هذه الجهة، الوجوب تعييني أو أن الوجوب تخييري، يكون بينهما معارضة فيسقطان، فتصل النوبة إلى الأصل العملي، وهذا من موارد دوران الأمر بين الوجوب التعييني والتخييري، وقد ذكرنا في محله أنه كل ما دار الأمر بين أن يكون الوجوب تعييني أو تخييريا يحكم بأن الوجوب تخييري، لأن التعيين فيه كلفة زائدة إذا كان مشكوكا يدفع بالأس، فنعلم بأن العتق واجب عند الإفطار في شهر رمضان، لكن لا نعلم أنه واجب تعييني أو المكلف مخير بينه وبين الصوم أو الإطعام، فنتمسك بالأصل العملي ويثبت بذلك التخيير كما ذكره المشهور هو السعيد. بفرمایید ساعت چهار
بفرمایید. آقای بله آقایون در ساعت چهار لارو شروع میشه از فردا. آقا جون بس در ساعت الاربع لربع ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. قال كلامنا في كفارة الإفطار في شهر رمضان متعمدا، وقلنا إن الإفطار إذا كان على حلالين فالمعروف والمشهور أن كفارته كفارة تخيير، وقيل لأن الكفارة كفارة ترتيب، نسب هذا إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه إلى العماني. وعن العلامة قدس الله نفسه أنه نسب هذا القول وهو الترتيب إلى أبي حنيفة وإلى الأوزاعي وإلى غيرهما من علماء العامة، كما ذكرناه من أن ما دل على الترتيب يحمل على التقية غير بعيد. كيف ما كان إن المحقق في الشرائع ذكر أولا الكفارة على نحو التخيير، ثم قال وقيل إنه على الترتيب، ثالثا قال وقيل أو وقال الصدوق لعله نسبه للصدوق أو قال قيل في التفصيل بين الحلال والحرام، وأن الإفطار إذا كان على حلالين فكفارته أحد هذه الأمور إما مخيرا أو مرتبا، ولكن الصدوق قال بالتخيير، وإذا كان على حرامين فكفارة جمع يجمع بين العتق والصوم والإطعام، وهذا القول نسبه إلى القيل ونسب إلى الصدوق قدس الله نفسه، وأنه قدس الله سره عن المحقق في المعتبر أنه لم يجد عاملا بما دل على أن الكفارة كفارة الجمع، والظاهر أنه لا شك في أن هذا أي القول بكفارة الجمع قول حدث بعد العلامة ومن تأخر، الظاهر أن الأمر كذلك، ذهب إليه العلامة في كتاب التحرير وفي بعض كتبه، وتبعه من تأخر جماعة ممن تأخر منهم صاحب الهدائق قدس الله نفسه، وأما من القدماء فلم ينسب هذا القول إلا إلى الصدوق قدس الله نفسه، فهذا القول خلاف المشهور، يعني المشهور أن الكفارة كفارة تخيير بلا فرق بين أن يكون الإفطار على محرم وأن يكون الإفطار على محلل، هما صيام من هذه الجهة، ولكن الصدوق أفتى بذلك صريحا في كتاب من لا يحضره الفقيه، يقول بأفتي بذلك أن الكفارة كفارة جمع، فيقع الكلام في سند هذا القول، وأنه لماذا يكون لماذا يثبت كفارة الجمع في الإفطار على محرمين، يستدل على ذلك بأمور، تارة بموثقة السماعة التي رواها الشيخ قدس الله نفسه في كتاب التحديث يرويه بسنده عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن سماعة بن مهران، سأل الإمام عليه السلام أمن أفطر في شهر رمضان متعمدا، فقال عليه السلام عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا، ثم إن الشيخ حمل هذه الرواية على ما إذا كان الإفطار على محرمين، يعني قيده بذلك، أو حمله على الأفضلية وأن يكون الجمع أفضل بمقتضى ما دل على أن الكفارة كفارة تخيير، ومعلوم أن الشيخ في هذا الكتاب يجمع بين الروايات، يعني يتعرض غالبا للجمع بين الروايات، فهذه الموثقة حملها على ما إذا كان الإفطار إفطارا بمحرمين، كما إذا كان الجماع مورده الجماع، ما إذا كان الجماع في شهر رمضان أتى أهله بلي وهي حائز مثلا، هكذا حمل الشيخ حال الحيض، أو كان هنا زهار بينه وبين زوجته فجامعها قبل الكفارة قبل أن يكفر، فكان الإفطار إفطارا على حرامين. ثالثا يستدل بهذه الموثقة بعد تقييدها بغير المحلل، وإلا فلا شك في أن الإفطار على حلالين ليس فيه كفارة الجمع، والجواب عن هذا ظاهر، فإن هذه الرواية أولا رواية عثمان بن عيسى عن سماعة مروية في كتاب النوادر أحمد بن محمد بن عيسى كما تقدم أمس، ظاهرا أمس ذكرنا هذه الرواية في كتاب النوادر أحمد بن محمد بن عيسى، يرويها عن عثمان بن عيسى احمد بن محمد بن عيسى يرويها عن عثمان بن عيسى عن سماء وفيه او لا باب اين هذه الرواية. يسأل الإمام عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. فالرواية مذكورة بكلمة أو لا بكلمة باب. شيخ أولا حمل هذه الرواية أن الباب هنا بمعنى أو ويستعمل هذا في الكلام العربي، قد يستعمل واو بمعنى او فلعله في هذه الرواية كذلك. اولا حمله بذلك ثم حمله على الافطار على المغرب. كيف ما كان هذه الرواية لم تثبت انها صدرت بكلمة الواو الواو العاطف، بل المذكور في نوادر احمد بن محمد بن عيسى بكلمة او وهو التخير، فلعل نسخة الشيخ كانت مغلوطة لم يثبت هذه الرواية كما ذكرها الشيخ قدس الله نفسه، لأن الموجودة في النوادر غير هذا. وأحمد بن محمد بن عيسى لا يبعد أن يقال بل كذلك أنه أثبت من الشيخ وأقدم، ففي نوادره هكذا يرويه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بكلمة أو عليه اتق رقبة او صوم شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا. اذن الرواية لم تثبت. و اذا اغمزنا عن ذلك و فرضنا ان الرواية ثابتة بكلمة واو الظاهر في الجمع و حمله على التخيير و بمعنى او خلاف الظاهر، حينئذ تكون معارضة لتلك الروايات، لأنها بإطلاقها سواء كان الإفطار بمحلل أم كان الإفطار بمحرم دل على أن الكفارة كفارة جمع، وتلك الروايات المتقدمة بإطلاقها دلت على أن الإفطار سواء كان بمحلل أم كان بمحرم كفارته كفارة تخير لا كفارة جمع. معارضة بين الإطلاقين، حمل هذا على ما إذا كان الإفطار بمحرمين لا وكله لا موجب له بعد ما كان التعارض تعارضا بالإطلاق، فإما أنه يلغى أو يهمل على الأفضلية كما حمل عليه حمله الشيخ فيقال إن الجمع أفضل. نعم لو ثبت من الخارج أن الإفطار بمحرم كفارته كفارة الجمع يكون ذاك شاهد جمعين لا بأس به، بنفس هذه الرواية لا يمكن. يعني لو لم يثبت من الخارج أن كفارة الإفطار بمحرم كفارة جمعين بنفس هذه الرواية الموثقة لا يمكن، فإنه حينئذ تكون الرواية معارضة بإطلاقها مع ما دل على أن الكفارة كفارة تخيير أيضا بإطلاقها. المطلقان بل متعارضان لا موجب لحمل هذا على فرد وعلى صنف وحمل الآخر على صنف آخر، يعني جمع تبرعي مه. نعم لو ثبت يعني شيخ احتمالا يذكر هذا، بل صدوق قائل غير الصدوق قرض کردم صدوق بالسلامة قائل است. فهذا هذه الرواية تسقط. يبقى عندنا بعد هذه الرواية الموثقة روايتان، احداهما ما اعتمد عليه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في إفتائه بكفارة الجمع في كتاب من لا يحضره الفقيه، يقول أفتي بكفارة الجمع لوجود ذلك في روايات محمد بن جعفر الأسدي عن محمد بن عثمان العمري موجود في هذه الرواية موجود هذا، فلوجوده في هذه الروايات افتي بذلك. هنا اضاف صاحب الوسائل قدس الله نفسه كلمة يعني عن المهدي عليه السلام، هذا غير موجود في الفقيه. بل يقول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ولد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري يعني عن المهدي عليه السلام. هذه الجملة من صاحب الوسائل، ليس هذا موجودا فيما لا يحصل في لا يحصل البقيه، هذا غير موجود، بل الموجود في كتاب الفقيه هكذا يقول افتي بكفارة الجمع لوجوده في روايات محمد بن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، أو أن أبي الحسين متأخر. يقول محمد بن جعفر الأسدي أبي الحسين فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري، فقد يناقش أنه لعل هذا يعني مقطوعة هذا، لعل محمد بن عثمان العمري كان هذا فتواه وذكر فتواه وليس هذا منسوبا إلى الإمام عليه السلام، فلأجل ذلك لا يكون فيه بل لا يكون دليلا على المثلث، ولكن هذا بعيد كما فهمه صاحب الوسائل قدس الله نفسه، وقال يعني عن المهدي عليه السلام، قول الشيخ الصدوق لوجوده في روايات محمد بن جعفر الأسدي يعني ذكره بعنوان الرواية، لا أنه ذكره بعنوان فتوى محمد بن عثمان العمري، هذا بعيد. فالظاهر أن تفسير صاحب الوسائل قوله يعني في محله، ولكن يوهم أنه من الشيخ الصدوق وليس من الشيخ الصدوق بل منه. كيفما كان من هذه الجهة لا يمكن الاستشكال في المثلب، بل الإشكال أن هذه الرواية مرسلة، لأن طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن جعفر الأسدي غير موجود، ليس بمعلومين، لا يعلم أنه يروي بأي طريق. يقول لوجوده في روايات محمد بن جعفر الأسدي، لكن بأي طريق برد هذه الروايات الشيخ الصدوق ليس معاصرا لمحمد بن جعفر الأسدي، فطبعا يكون هنا واسطة. فمن هو الواسطة؟ طريق الشيخ الصدوق، ولذا عبر عن هذه الرواية أيضا بالمرسلة، مرسلة الشيخ الصدوق مرسلة والطريق مجهول، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية من جهة الإرسال، ولذا الفقهاء أيضا لم يعتمدوا على هذه الرواية. وكما ذكرنا للمحقق في المعتبر أنه لم أجد عاملا بهذه الرواية، ولكن لا أذكر أن الموجود هذه الرواية أو الثانية التي نبينها. كيفما كان لو كانت هذه رواية معروفة مشهورة لكان القول بها أيضا مشهورا بين القدماء، ولم ينسب إلا إلى الشيخ الصدوق وحده، فالرواية لا تكون حجة حينئذ من جهة الإرسال. العمدة الرواية الثالثة، وهي التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بنفسه، ورواه الشيخ في التهذيب عن علي بن الحسين، أي عن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، هكذا يروي محمد بن الحسين بإسناده محمد بن الحسن الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين ابن بابويك عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح العربي قال قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام في من جامع في شهر رمضان او افتر فیه ثلاث کفارات او افتر فیه ثلاث کفارات و رویه انهم ایزن کفارت واحده سب ایل حدیثین آخر ها کذا یسأل رضا علیه السلام عبد السلام یسأل قال علیه السلام به ما جمیعا بما یقول ان الکفارت ثلاث و ما یقول ان الکفارت واحده بله به ما جمیعا متا جامع الرجل حراما او افتر على حرام فی شهر رمضان فعليه ثلاث کفارات عتق رقبت و صیام شهرین متتابعین و اطعام ستین مسکینا و قضاء ذلك اليوم و ان کان نکه حلالا او افتر على حلال فعليه کفارت واحده هذه الرواية من جهة الدلالة لا اشكال فيها اصلا فالامام عليه السلام الرضا سلام الله عليه على تقدير صحة الخبر قال كلتا الروايتين صحيحة ما دل على الثلاث وما دل على الواحدة ما دل على الثلاث مورده الافتار على حرامين وما دل على الواحدة مورده ما اذا كان الافتار عن حلالين إنما الكلام في سند هذه الرواية مع قصد النظر عن أن المشهور كما ذكرنا لم يعملوا بهذه الرواية والقول بالجام العمدة أنه حدث بعد العلامة قدس الله نفسه صحح هذه الرواية رواية عبد الواحد بن عبدوس صححه العلامة فبعد ذلك عمل على تلك الرواية هذه الرواية ناقش فيها صاحب المدارك قدس الله نفسه من جهة أشخاص ثلاثة عبد الواحد بن عبدوس محمد بن عبدوس علي بن محمد بن قتيبة عبد السلام بن صالح الحربي وأما همدان بن سليمان فلا أشكال في وثاقته وجلالته مناقشة صاحب المدارك في عبد السلام باعتبار ما ذهب إليه من اعتبار العدالة في الراوي وهذا الرجل هو أبو السلف المعروف عبد السلام بن صالح الحربي أبو السلف المعروف الذي كان مع الرضا سلام الله عليه هذا ثقة بلا إشكال وثقه النجاشي ولكن ترتيب صاحب المدارك من جهة قول الشيخ إنه عامي يعني لم يكن من الشيعة وكان من العامة لذا صاحب المدارك يتوقف في روايته ولكن لا وجه لذلك اولا انا لا نعتبر ان يكون الراوي اماميا اذا كان ثقة يكفي ذلك في وجوب العمل بروايته كان عاميا ام لم يكن وثانيا ان كلام الشيخ على ما ذكره غير واحد فيه وهم يقينا مشتبه الشيخ في هذا الكلام إن أبا السلس عاميون إن أبا السلس من الخلاس ومن شيعة الرضا سلام الله عليه فهذا اشتباه من قلمه الشريف أو لأمر آخر على أيال تعرض له لما الرجال أن هذا سهم من الشيخ قدس الله نفسه فلأجل ذلك لا يناقش في الرواية من جهة عبد السلام ابنه صالح الحربي وهو أبو السلف أولا إنه ليس بعامي وعلى تقدير أن يكون عاميا فلا إشكال في روايته لأنه ثقة من دون ذم فيه وثقه النجاشي ولم يرد فيه أي ذم إنما الكلام في النفرين الباقيين عبد الواحد بن محمد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة أما علي بن محمد بن قتيبة فلم يرد فيه أي توثيق وأي مدح وإنما روى عنه الكشي كثيرا من مشايخ الكشي يروي عنه الكشي كثيرا فلأجل ذلك قيل إنه اعتمد عليه الكشي في كتابه وروى عنه كثيرا
و هاجه ها یک بی فی وساقت راوی. بل قیل انه من مشایخ الاجازه و مشایخ الاجازه ثقاتون کلهم لا یتوقف فی امرهم ولا یحتاجون الى توصیفین. اما الامر الثانی ممنوع صغرا و کبرا. اولا ان هاجه ها لیس من مشایخ الاجازه و اینما هو راو من الروات شیخون شیخون للکشی و الکشی یروی انه فی مواضع کثیره فی کتاب الکشی ذکر انه کثیرن. مشایخ شیخ الاجازه غیر هاجه، یعنی ان یکون شخصا و یکون عنده تلامیز و یجیز لهم فی روایت کتاب او کتابین و هاجه لیس منهم. هازا صغرن و کبرن این نکون شیخ انسان شیخ اجازتین لا یوجب ای وساقتین کون بله انه شیخ اجازتین، یعنی راون فی الحقیقه لیکن راون علا نحو الاجمال لا علا نحو تفصیل. یعطی کتابا فیقول انت مجازن فی روایت هازا الكتاب انی فیکون هازا شیخ اجازتین. فهازا لم يثبت صورا و کبرا. و اما کونه شیخا للکشی هازا صحیحون النجاشی یترجم الکشی فیعظمه و یجلله یقول بلاکن یروی کثیرا عن الضعفا الکشی یروی کثیرا عن الضعفا فلیس الکشی یروی عن الثقات دائما حتی یقال ان علی ابن محمد ابن قتیبه ثقتون بل یروی عن الضعیف و عن غیر الضعیف و قد روا عن الضعفاء کثیرا کما ذکره النجاشی. اذن کیف یمکن الاعتماد على روایته عن علی ابن محمد ابن قتیبه هذا لا اثر له فلا یثبت بذلک وثاقت الرجل حتی یعمل بروایته. و اما عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس فهازا عمل شیخ الصدوق بروایته و ذکره فی مورد فی کتاب العیون بعد ذکر روایت عن عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس ذکر ان روایت محمد ابن بله عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس اصح اصحف من الروایت ثانیه یذکر روایتین و یقول ان روایت هاجا اصح. لا اشکال فی ان الشیخ الصدوق یرا روایت عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس صحیحا لتصریحه بذلک لا لمجرد انه شیخ الصدوق و الا ففی مشایخ الصدوق احمد ابن الحسین ابو نصر یذکر الشیخ الصدوق قدس الله نفسه انه لم یلق من هو انسب من کان یقول اللهم صل علی محمد فردن یقید فردن حتی لا یدخل فیه الآل. الشیخ الصدوق رجل محدث یروی عن ای احد کان عن شیعی غیر شیعی ثقت او غیر ثقت لم یلتزم الصدوق قدس الله نفسه. مشایخه الى ما شاء الله یبلغ حدود لعله 300 نفر لم یلتزم الشیخ الصدوق قدس الله نفسه بان یروی الروایه عن الصفات یروی عن كل احد حتی ناصبی بهذا الحد من الناس انه یقید الصلوات علی محمد صلی الله علیه و آله یقول اللهم صل علی محمد فردا حتی لا یدخل فیه العال. هذا من مشایخ الصدوق لا من هذه الجهة بل من جهة تصريحه بصحة رواية بل رواها عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس قال إن رواية عبد الواحد عندي أصح ولكن التصريح غير التوثيق على ما ذكرناه. التصريح عند القدماء معناه حجية الرواية. كان الشيخ الصدوق يرى هذه الرواية حجة ولعله كان يعمل بأصالة العدالة التي كان معروفا عنده بل
إنه قد نفى الله نفسه لم يكن هو ينظر في سند الرواية أصلا، بل يعتمد على كل رواية اعتمد عليها شيخه ابن الوليد كما هو يسر في موضعينه. تابع المقلد لابن الوليد، الشيخ الصدوق من هذه الجهات تابع ومقلد لشيخه، فتصحيح الصدوق قدس الله نفسه روايته يعني باني على أنه حجة، هذا لا يثبت في الحجة، لا يكفي في الحجية عندنا. نعم لو كان مدهه بوثاقة أو بما يكون موجبا للحجية ولو غير التوثيق لكان هذا صحيحا، إلا أنه لم يمدحه ولم يوثقه، فقد عمل بروايته. العمل بروايته وكون الرواية حجة عند الشيخ الصدوق لا يكفي أن يكون حجة عندنا، فعلى ذلك تصبح الرواية ضعيفة لابد بل يعني غير صالحة لتقييد ما دل على أن الكفارة كفارة تخيير لا كفارة جمع. والحمد لله رب العالمين. کتاب رو هم رو سکنی که کتاب لازم داری. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المورد الثاني من الموارد التي يجب فيها الكفارة في إفطار الصوم قضاء شهر رمضان. الظاهر أنه لا إشكال في جواز إفطار الصائم قضاء فيما إذا كان إفطاره قبل الزوال، فلا مانع من الإفطار ويقضي يوما آخر على حسب تكليفه. أنه كان عليه قضاء فلا يجب عليه إتمام صومه، و اما إذا زالت الشمس فليس له أن يفطر بل لابد له من إتمام صومه. و الظاهر أن المسألة من المسائل المسالم عليها، و أن القاضي لشهر رمضان لا بأس بإفطاره قبل الزوال ولا يجوز إفطاره بعد الزوال، ويدل على ذلك عدة من الروايات مع قطع النظر عن ثبوت الكفارة كانت الكفارة أم لم تكن، وأنه يجب عليه إتمام صيامه إذا كان بعد الزوال ولا يجب عليه إتمام الصيام إذا كان قبل الزوال. عدة روايات تدل على ذلك، من جملة هذه الروايات صحيح ابن سنان، غير صحيح ابن سنان، بله اشتباه شد چیز نفعی صحیح ابن سنان نیست، بله اشتباه شد. ایوالله
من جملة هذه الروايات موثقة سماع عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار، فقال عليه السلام لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال باعتبار تعين الصوم. ومن جملة هذه الروايات موثقة عمار الساباتي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال عليه السلام هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الإفطار فليفطر. بعدما زالت الشمس إذا لم يكن ناويا للإفطار، إذا كان ناويا للإفطار قبل ذلك فلا يصح صومه، وأما يعني النية بعد الزوال لا أثر له، وأما إذا كان ناويا للصوم وزالت الشمس بعد ذلك يجب عليه الصيام. هاتان الموثقتان وغيرهما قد دلتا على أنه لا يجوز للصائم القاضي لصوم شهر رمضان أن يفطر بعد زوال الشمس، والظاهر أن المسألة مما تسالم في الفقهاء. إنما الكلام في وجوب الكفارة إذا أفطر بعد الزوال، فالمعروف والمشهور هو وجوب الكفارة حينئذ، ويقع الكلام في مقدار الكفارة وأن الكفارة أي شيء، كلام في أصل ثبوت الكفارة. نسب الخلاف فيها إلى شاذ، الظاهر أنه العماني، أنه ذهب إلى عدم وجوب الكفارة، واستدل على وجوب الكفارة بعدة روايات، منها ما رواه الحسن بن محبوب، رواه أحمد بن محمد بن عيسى ظاهرا أو أحمد بن محمد بن خالد ولا فرق، رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام عن من ذكره في من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، فأجاب سلام الله عليه بأنه إذا كان إفطاره بعد الزوال بله خود روایت را پیدا میکنیم. ورقه ما را نیاوردیم. روى الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، هذا مردد بين شخصين، إما أحمد بن محمد بن خالد أو أحمد بن محمد بن عيسى، على كل حال لا بأس به. عن الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد بل عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال عليه السلام إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على 10 مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام 3 أيام كفارة لما صنع. هذه الرماية بحسب الدلالة واضحة، فقد دلت على التفصيل بين الإفطار قبل الزوال والإفطار بعد الزوال، وأن الإفطار قبل الزوال لا شيء عليه إلا أنه يبطل صومه هذا اليوم فلا بد من القضاء في يوم آخر، وأما إذا كان الإفطار بعد الزوال فيجب عليه الكفارة، إلا أن الكلام في سند هذه الرماية، فإن الراوي هو الحارث بن محمد
و هازان لم یوسق و لم یذکر بمتحین و این کان له عدت روایات حارث ابن ابی جعفر حارث ابن محمد الحارث الاحول کله بل واحدون حارث ابن محمد ابن نعمان له روایات به عناوین متعدده یروی عنه الحسن ابن محبوب ولكن بما انه لم تسقط وساقته ولم يذكر بمدهن فهو مجهول الحال لا يمكن الاعتماد على روايته الا على القول بان ضعف الروايه ينجبر بعمل المشهور والمشهور عملوا بهذه الروايه وافتوا بالتفصيل بين الزوال وما بين وما قبله ان كان الافطار بعد الزوال فعليه الكفاره و این کان قبل الزوال فلیس علیه جی فاذا قلنا بان عمل المشهور برمایتین و مطابقت الفتوى لرمایتین یوجب اعتبارها اذن تکون الرمایت معتبره و الا فلا آجا مبنیون علا زالی و قد ذکرنا مرارن ان هازا یتوقف علا امری الاول ان یثبت ان المشهور اعتمدوا علا هذه الرمایت و الثانی الکبرا ان یکون عمل المشهور بروایتین یعنی الشهرت تکون جابرتن لروایه الشهرت العملیه بلی اذا ثبت هازان الامران فهو و الا فلا اثر لهذه الروایه و بما ان الصوره علی تقدیر تحققها فی المقام الکبرا غیر مسلمت عندنا اذن لا يمكن الاعتماد على هذه الروايه في اثبات الكفاره بالنسبه الى الافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان الروايه الثانيه صحيحه هشام هذه الروايه رواه الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن سعد بن عبد الله عن ابي جعفر يعني احمد بن محمد بن عيسى ان ایوب ابن نوح ان محمد ابن ابی عمیر ان شام ابن سالم و روایت صحیحتون قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل وقع على اهله و هو یقضی شهر رمضان فقال علیه السلام ان کان وقع علیها قبل صلاة العصر فلا شیء علیه یصوم یوما بدل یوم و این فعله بعد العصر صام ذلک اليوم و اطعم عشرة مساکین فإن لم يمكنه صام ثلاثة ایام کفارة لذلک هذه الرواية به حسب السند معتبره و به حسب الدلالة واضحة الا انها لم تفصل بین الزوال و ما قبله و فصل بین العصر وقت العصر و ما قبله اذا کان هذا العمل بعد وقت العصر و بعد صلاة العصر خب معلوم ان العبره ليس بالصلاة الخارجيه و الا يمكن ان يؤخر صلاة عصره الى اخر الوقت المراد وقت صلاة العصر كما عبر في الجمله الثانيه الامام عليه السلام بقوله و ان فعل بعد العصر اي بعد دخول العصر ففي هذه الرواية وقع التفصيل بين العصر وما قبله والظاهر على ما قيل أن هذا التفصيل لا قائل به ولم يقل به أحد من الفقهاء إذن إما أن يكون كلمة العصر في هذه الرواية بل يدعى هكذا قيل أنه اشتباه من الراوي كان بدل الظهر بعد الظهر او قبل الظهر فكلمة الظهر وقع بلی یعنی وقع فيه تصحیف و صحیح و الظهر للعصر اما ان يحمل على هذا لعدم القائل بذلك او يقال ان العصر المراد بالعصر هو الظهر یعنی بعد زوال الشمس يعتبر عصرا و قبل زوال الشمس يعتبر صباحا و وقت العصر ایزن یدخل به اول الزوال کما فی روایت فی عدت من الروایات اذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه فقد شرطن و ترتیب شرطون فی صحت صلات و الا من ناحیت الوقت فالوقت مشترک من الاول اذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان فی بعض الروایات فقد دخل وقت الظهرین الا ان هذه قبل هذه فيكون المراد بالعصر ولا يبعد اطلاق هذا المعنى عرفا العصر على ما بعد الظهر بمجرد زوال الشمس يصح ان يقال انه دخل العصر فالمراد بالعصر انما هو ما بعد الظهر فيكون هذا مثل الرواية الاولى و بما انه لا قائل بذلك يعني اذا اثبتنا الكفارة بعد العصر يثبت بعد الزمان بلا كلام ولا اشكال فلأجل ذلك لابد من الالتزام بعد امرين اما الالتزام بان الراوي قد اشتبه عليه الامر فبدل كلمة الظهر بكلمة العصر مثلا او انه اذا لم يكن سهب من المراد بالعصر هو ما بعد الظهر فإن ازين يصح ما نسب الى المشهور من ان من التفصيل بين ما بعد الزوال وما قبل الزوال فاذا كان بعد الزوال يعني بعد العصر يترتب عليه الكفاره واذا كان قبل العصر اي قبل الزوال فلا يترتب عليه الكفاره والروايه صحيحه من جهه السند ومن جهه الدلاله ايضا واضحه إلا من جهة هذه الخصوصية ولا بد من رفع اليد عن هذه الخصوصية لعدم القائل بذلك يعني لم ينسب إلى أحد من الفقهاء هذا القول هذه الرواية والرواية السابقة يعني رواية حارث بن محمد قد دل على ثبوت الكفارة بهذا المقدار يعني 10 مساكين وإطعام 10 مساكين إذا لم يتمكن فصيام 3 أيام بإزاء هاتين الروايتين ما دل على عدم ثبوت الكفارة أصلا ليس هناك كفارة كما نسب إلى العماني وما دل على أن كفارته كفارة الإفطار في شهر رمضان يعني عتق رقبة او اطعام 60 مسكينا او شهرين متصوم شهرين متتابعين يعارض هذه السيئة يعني سيئة شام ورواية حارث بن محمد لو تمت يعارضان بهاتين الروايتين يعني طائفة بما دل على عدم الكفارة وما دل على ان الكفارة هي كفارة افطار شهر رمضان اما ما دل على عدم الكفاره فهي موثقه زراره روى الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن علي بن الحسن بن فزال عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زراره ذكرنا فيما سبق ان طريق الشيخ الى علي بن الحسن بن فزال وان كان ضعيفا إلا أن طريق النجاشي صحيح وكلاهما أخذ عن شيخ واحد وهو عبد الواحد فلذلك لا نستشكل في الطريق الطريق لا بأس به يعني الكتاب عين الكتاب روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسن بن فزال بإسناده عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال لا هذه رواية التي يثبت الصوم موثق عمار الساباتي روى الشيخ قدس الله نفسه عن علي بن الحسن بن فزال عن أحمد بن الحسن عن أمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباتي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان هذه الرواية أين الرواية التي ذكرناها الآن يعني سئل الإمام عليه السلام أمن يقضي شهر رمضان الإمام عليه السلام رخص له أن يفطر قبل الزوال و اما اذا زالت الشمس قال فلیصم ان کان ناویا للصوم فلیصم و ان لم یکن ناویا للصوم فلیفطر هذا ذیله. قال سئل فان الصوم یعنی بعد ما حکم الامام علیه السلام و عدم الجواز فیما اذا زالت الشمس و کان ناویا للصوم قال سئل فان الصوم ثم افطر بعد ما زالت الشمس قال عليه السلام قد اساء لانه عليه السلام حكم قبل ذلك باتمام الصوم قال فليتم صومه فليصم فهذا اساء وخالف الامر وهو الامر بالصوم. ثم قال وليس عليه شيء الا قضاء ذلك اليوم الذي اراد ان يقضيه ذلك اليوم الذي اراد ان يقضيه وافتره فلم يكن قضاء ليس عليه شيء الا قضاء ذلك اليوم. فهذه الروايه الموثقه تدل على عدم الكفاره انه لا يجب عليه الكفاره ليس عليه الا القضاء ان يقضي ذلك اليوم الذي اراد ان يقضيه. فاذا كانت هذه الروايه دالة على عدم وجوب الكفارة فيحمل ما دل على الكفارة وهو صحيحة الشام مثلا وغيرها يحمل على الاستحباب، ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك. أما أولا فلأن هذه الرواية إنما ينفي الكفارة بالإطلاق لا بالصراحة، لم يقل في الرواية أنه ليس عليه كفارة ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه، فمن المحتمل أن يكون هنا قضاءان، قضاء لصوم شهر رمضان الذي أفطر فيه وقضاء لهذا اليوم الذي أفطر فيه ليس عليه شيء. البتة في مثل زماننا هذا مع وجوه الأحكام لا يحتمل ذلك، لكن ابتداء يحتمل أن يكون الصوم القضائي أيضا له قضاء. في أمثال أزمنة زماننا هذا واضح من جهة وجوه الروايات والفتاوى لا يحتمل ذلك، إلا أنه في بدء الأمر يعني عند تعلم الأحكام تدريجا الأمور التي هي واضحة عندنا قد سئل المعصوم عليه السلام عنها ومن أكابر أصحاب يسألوا، فليس عليه شيء إطلاق، لأنه ليس عليه كفارة وإنما يقضي هذا اليوم، ولذلك الإمام عليه السلام قال قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه، ليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه، بس الأمر الأول القضاء الأول يعني هذا اليوم لا ينشأ من قبله قضاء فلا يجب عليه قضاءان. فإذا كان هذا بالإطلاق وذاك يثبت الكفارة بالناس فيتقدم ذلك عليه، هذا أولا. وعلى تقدير التسليم ثبوت الكفارة و عدم ثبوت الكفارة ولا سيما مع الحكم بعدم الجواز في نفس هذه الموثقة، لأننا قلنا أن صدر هذه الموثقة التي ذكرناها الآن حكم سلام الله عليه بإتمام الصوم و ذكر أنه إذا أفطر بعد الزوال فقد أساء ارتكب محرما أتى بأمر سيء. إثبات الكفارة ونفي الكفارة عند العرف يعد من المتعارضين، لا يعد من الجمع بين الظاهر والنص حتى يقال بأنه يحمل بالاستحباب، غير أن يرد هنا أمر بفعل ويرد ترخيص في تركه هذا يحمل الاستحباب. اما عليه الكفارة في صحيحة الشام ليس عليه كفارة مع ان الفعل محرم على الفرض، هذا يؤدي عرفا من المتعارضين ولا شك انه في موارد التعارض لابد من تقديم ما عليه الكفاره للتسالم عليه بين الفقهاء الا من العماني، ولا شك في ان هذه المساله من المسائل التي يعم بها البلوى، فلو كان الحكم كذلك يعني لم تكن الكفارة واجبا لكان هذا من الواجبات، ليس من المسائل الخفية التي يندر الابتلاء بها. قضاء شهر رمضان كثير والافطار ايضا كثير، كم كالافطار في نفس شهر رمضان. فلو لم تكن الكفارة واجبة لكان هذا من الواجبات، فنفس التسالم بهذا الحد هذا يكفي في ثبوت الحكم، فالرواية تكون محذورة ولا بد من ترهها. هذه الرواية تتره فتعمل بصحيحة هشام، هذا من جهة معارضة صحيح هشام بهذه الموثقة الدالة على عدم الكفارة، وأما معارضتها بما دل على أن الكفارة هي كفارة شهر رمضان، عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين، فنتكلم فيه إن شاء الله تعالى.